بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد أيها الأخوة الكرام، أبشركم ببشرى رسول الله صلى الله عليه وسلم لطلبة العلم، كما جاء عند أبي داود سند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وملائكته ليصلون على معلم الناس الخير ولن يعلم حتى يتعلم. هذا عند الترمذي الحديث الأول. الحديث الثاني عند النسائي يقول النبي صلى الله عليه وسلم، الثاني عند أبي داود يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وكفى بهذا شرفا. وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. الله أكبر. ملائكة الكرام الذين في السماء العباد المكرمون يضعون أجنحتهم تواضعا، أي تواضعا لطالب العلم رضا بما يصنع، لأن الله تعالى يحب هذا الذي يصنعه طالب العلم. هذه الخصلة الثانية. أصله من سلك طريقا يلتمس فيه المساحة الله له به طريق الجنة. وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. اسم الثالثة: وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر. يعني أنا أقول لك الآن، لو علمت أن زيدا من الناس، ما أقول لك العالم فلان ولا العابد فلان، زيد من الناس، إنسان من الناس، استغفر لك، جاءك واحد قال: والله أنا دعوتك أو أنا أدعوك، كل ما تذكرتك دعوتك، تفرح للا؟ تفرح فرحا كثيرا، وهو إنسان عادي. كيف بالملائكة؟ ولو ملك واحد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا عشر ولا مئة ولا ألف. إن الله وملائكته ليصلون على معلم الناس الخير. هذا المعلم والمتعلم. وإن طالب العلم يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، يعني من الكائنات كالحيوانات والحشرات، ثم مثل باثنين: حتى النملة في جحرها، يعني وهي في الجحر، وحتى الحوت في البحر. يعني ما حد يظن ولا حد يتصور أن العالم أو طالب العلم يصل به الأمر إلى هذا الحال. الحيتان في البحر تستغفر له، والنمل في الجحور يستغفر له. كم عدد المخلوقات والحيوانات والحول الأسماك والحشرات؟ هذا مثال، الحوت والنمل كمثال، وإلا فالمخلوقات كلها تستغفر لطالب العلم. وإن الله وملائكته ومن في السماوات ومن في الأرض ليصلون على طالب العلم. وإن العلماء ورثة الأنبياء، يعني هذا أعظم ميراث، العلماء ورثة الأنبياء. وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. ومن الغرائب والعجائب أن من طلب العلم ترك الدنيا، هذا في الغالب، هذا الغالب على طلبة العلم. ولذلك يقول بعض السلف، يقول: الحديث مجابة للفقر، وبعضهم يقول: أفقر الناس أهل الحديث، لأنه ترك الدنيا، وجد ما هو ألذ من المال، فصارت نهمته ولذته في طلب العلم. ولا شك أن من يشغل في طلب العلم سيشتغل عن الدنيا، أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر العلم وذكر المال. الأنبياء لم يورثوا دراهم، ما بعثوا جمع الأموال ولا لتوريث الأموال، إنما بعثوا لتعليم العلم. فهذا العالم ورث العلم، إذا فاتته الدنيا ما يحزن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جعلها قسمين: العلم والمال. فنبه على العلم، أنه ورث ميراث الأنبياء، وزهد في المال، ولكن لا بأس أن يأخذ ما يحتاج إليه من الدنيا، لا لكن طالب العلم في الغالب أنه لا يشتهر بجمع الأموال، ما يكون من التجار من أصحاب الملايين، وإن التجار فإنه بنية الصالحة من أجل ينفقه في سبيل الله. المقصود أن المؤمن إذا سمع مثل هذه الحديث فإنه يفرح تشجع ويصبر ويصابر. وطلب العلم والإخوة هو ألذ ما يكون في هذه الدنيا، لكنه يحتاج إلى صبر. وأنا مثل يعني شبه في مثال يعني مناسب إلى حد ما طلب العلم، أشبهه بالشخص الذي يوقد نارا، لأن العلم شبه بالنار. شخص يوقد نار في الصحراء في البر وعنده حطب كبار وبيشعل نار، كيف يكون في البداية؟ أول ما يشعل النار تشتعل بسرعة ولا ببطء؟ ببطء شديد، معرضة للانطفاء، تشتعل شوي وتطفى شوي، تشتعل شوي تطفى شوي، يحافظ عليها ما يخلي الهواء يهبها، يعني لو جاء الهواء انطفى لأنها جذوة صغيرة معرضة للانطفاء. فإذا حافظ عليها حط أشياء تحوط هذه النار حتى لا تهب على الرياح تطفئها، وصبر وبدأ يتابع النار هذه، يضع الوقود الصغير الحطب أو الأعواد الصغيرة شيئا فشيئا ويتابع ويتابع ويصبر، اشتعلت عليه النار. وإذا اشتعلت في الحطب الكبير ما يزيد هبوب الريح إلا اشتعالا، خلاص هذه النار اشتعلت ويصعب اطفاؤها. لكن في البداية لو تنفق عليه انطفأت. هكذا طالب العلم أول ما يبدأ ضعيفا مترددا معرض للانقطاع عند أدنى سبب، وهذا هو الذي يحصل في الواقع. تلها امتحان تمحيص، هذا يواصل، هذا يقطع، هذا يجد ويجتهد، هذا يضعف تراخى، لكل مجتهد نصيب. لكن في البداية لاحظ الأمرين في هذا المثال. الأمر الأول إحاطة النار حفظها، لأنك لو تتركها انطفت على طول. كذلك طالب العلم لو لم يحط نفسه بصحبة صالحة وبالبعد عن الانشغال عن أمور الدنيا والفتن ينطفئ العلم في قلبه سريعا. الأمر الثاني لاحظ ما هو الإيقاد بالأعواد الصغيرة، لأن من أراد أن يوقد الخشب الكبار ما يمكن، فيبدأ بالأعواد الصغيرة. كذلك طالب العلم يبدأ بمسائل العلم الصغيرة، يبدأ بيتدرج، يبدأ بالأمور السهلة، الكتب الصغيرة، المتون الصغيرة شيئا فشيئا، ثم يتدرج إلى المتون المتوسطة، ثم يتقدم في طلب العلم. وإذا اشتعلت جذوة العلم في قلبه لن يطفئ بإذن الله شيء، لكن يحتاج إلى سنيات، وهي أصعب ما يمر على طالب العلم. السنيات هذه سنتان ثلاث أربع خمس، هذه أصعب شيء على طالب العلم، أنه معرض للترخ في أي لحظة. ثم أيضا في مسألة ثالثة يعاني منها كثير من طلبة العلم واللي ما ينتبه لها يقع فيها، وهي النسيان. هذا أمر طبيعي وكل طالب علم يمر عليه هذا الشيء، يقرأ وينسى، يحفظ وينسى، يحتاج إلى مراجعة مرة مرتين وعشر وعشرين وتتفلت المسائل. مثل حفظ القرآن، إن عهد عليها امسكها وإن تركها ذهبت. هذه حكمة لله تبارك وتعالى من أجل أن يتبين الحريص الصادق الجاد المرابط الثابت من الذي يجرب. يجي والله بنحضر دوره، نبي نحفظ متن، أقرأ لي كتاب، ثم يقرأ وينسى، يقول والله أنا قريت هذا الكتاب مرتين أو ثلاث ونسيت، إذن أنا لا أصبح طالب العلم. هذه من حيل الشيطان، يقنعه الشيطان أنه لا يصبح طالب العلم لأنه ينسى، ويخيل له أن طلب العلم للعباقرة للأذكياء للمتميزين، ثم يمثل له في الواقع يقول كم المشايخ، والله المشايخ ما يجون 20-30-40-50 مشايخ كبار مشهورين، والبلد كان فيه ملايين البشر ما طلع منهم لمية مثلا. هذا يدل على أنه يمكن كل مليون يطلع من واحد واثنين أو ثلاثة بالكثير. هذا يدل على أنه ما يصير عالم إلا النوابغ النوادر، فيقنع الشيطان بكل سهولة حتى يترك العلم. أنا سمعت بعض طلاب الشيخ بن باز رحمه الله يحدث عن الشيخ رحمه الله أنه يقول قرأت شرح مسلم للنووي كم توقع قرأ مرة؟ خل أسمع منكم. يعني اللي متوقع اللي يدور في بالك شرح مسلم، تعرفون كم مجلد؟ ظاهر 4 مجلدات كبار. كم توقع قرأ؟ من يتوقع؟ 3 مرات. الأخ يقول 3 مرات. في أحد يزود؟ كم؟ 10 مرات. في أحد يزود؟ 100 مرة. لا تكثرت شوي. يقول قرأه أكثر من 40 مرة. سبحان الله، أكثر 40 مرة. اللي ما يعرف هذا يظن الشيخ عبد العزيز رحمه الله أنه قرأ له كم كتاب، ها، وحضر له كم درس، وصار الشيخ عبد العزيز بن باز. لا، ما صار إلا بالتعب والصبر. لكن أبشركم أن هذه الفترة ليست طويلة، فترة التردد، فترة الشعور بالنسيان، هذه حرب مع الشيطان وحكمة لله. وزلزلوا، هذه الزلزلة ليست الزلزلة في القتال فقط، لا، في كل شيء، الزلزلة في كل شيء. وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه مثلا، هذه طبيعة الدين، ولا سيما الأمور الكبار فيها أفضل من طلب العلم. ما أظن فيها أفضل من طلب العلم. يقول الإمام أحمد رحمه الله: طلب العلم لمن صلحت نيته، لأن يعني العلم أيضا فيه خطر، الرياء والسمعة والعجب والكبر، مجاراة العلماء، لأن العالم يشتهر ويعظم، فقد تزل به القدم ويميل إلى الدنيا والشهرة والأموال والمناصب، فالعلم خطير. طلب العلم من صلحت نيته لا يعدله شيء. فالواجب أو اللي ينبغي طالب العلم أن يعرف هذه الأمور، وأن يدخل على بصيرة، وأن يأخذ العلم على مهل، صبر، تأني، واحدة واحدة. يبدأ المتون الصغيرة، يحفظ القرآن أولا، ثم يبدأ بالمتون الصغيرة من الحديث ومن غيرها من الكتب، وبقية المتون غير كتاب والسنة يعني لا حاجة للحفظ التام كأنه يحفظ نص من القرآن أو آيات من القرآن، يعني لا بأس أن يقرأ ويتفهم، لأنه كلام بشر وليس هو حجة في لفظه، إنما كلام بشر يقرب له المعاني الكثيرة، المعاني الكثيرة واسعة، تختصر في كتاب مختصر في الفقه، في العقيدة ونحو التوحيد، فيقرأها مرة مرتين فلا تفهمها مع الشرح والتأمل حتى تثبت هذه معلومات في ذهني، ويكرر يكرر يراجع. ثم أيضا ينبغي طالب العلم أنه إذا قرأ كتابا وانتهى منه أن يلخص المسائل الجديدة. العلم صيد وكتابة قيد، لا بد تقيد الفوائد، تأتي بدفتر وتكتب الفوائد الجديدة. في البداية يمكن الكتاب اللي 200 صفحة تستخرج يمكن 100 فائدة، لأنها أول مرة تمر عليه. هل 100 فائدة هذه كتاب 200 صفحة يمكن تكتبها في 20 صفحة؟ أنها مختصرة منتقات، وبعض الكتاب تعرفه، اللي تعرفه اتركه، اكتب الجديد في 20 صفحة وأكثر وأقل، ثم تقرأ هذه 20 مرة ومرتين وثلاث وأربع وخمس وعشر، معنى قد 40 مرة لا يكفي إلى 10 مرات. ثم بعد ما تقرأ هذا الملخص تكرره مرارا، تلخص الملخص، وهذا يغفل عنه بعض طلبة العلم، تأتي الملخص نفسه وتقول أنا بشوف اللي علق في ذهني من الذي لم يعلق، وتقرأ هذه المسألة لا أعرفها، عدها، المسألة دي ما زالت في الذهن، أمشي لين تجيك مسألة نسيتها، سجلها في تلخيص التلخيص، سجلها. 200 مسألة بتطلع منها يمكن 20 أو 30، إنه خلاص في أشياء رسخت وفي أشياء ما رسخت، طلع من 220. الآن سهل التركيز على 20 هذه، 20 هذه تقدر تراجعها، بدل ما تراجع 200 مسألة في تراجع 20 مرة، ممكن تراجع 20 هذه 40 مرة أو 60 مرة، لأنه قلت. ثم يجيك فترة تقرأ 200 مسألة كلها، تجدها كلها عالقة في ذهنك، لأنك كررتها يمكن 100 مرة، كل مسألة كررتها يمكن 100 مرة فتعلق في الذهن. هذه من أحسن ما يكون، قراءة الكتاب، التلخيص، تلخيص التلخيص، ثم يتلخص لك أقل ما يكون من الكتاب، كما يجي 20-30 مسألة وتطحن هالمسائل دي الصعبة، لأن هذه صعبة عندك، يعني قرأتها في الكتاب ثم لخصتها وما زالت تتفلت، ثم لخصتها مرة ثانية وقلت وركزت عليها. هذه مسائل العشرين دي مثلا تصير أسهل وأوضح مسألة في ذلك، لأنك ركزت عليها تركيز تام. لكن شخص يقرأ الكتاب أو يحضر عند بعض المشايخ ويختمون كتاب ما راجع ولا مرة، هذا ضيع وقت حقيقة. يعني واحد مثلا قرأ كتاب، أي كتاب، حضر عند المشايخ خلصوه في 10 سنين 5 سنين وما يراجع، ارجع له في الشيء اللي قبل، ما أقول قبل سنة، اللي قبل شهر، اسأله عن المسائل اللي قبل شهر، ما يجيب شيء أبد، ما كأنها مرت عليه. ليش؟ أنه ما يراجع. والعلم الحفظ والمراجعة كالغرس والسقي، الحفظ غرس والمراجعة سقي. اللي ما يسقي هذا عبث، زرع عبث. شخص يروح يزرع الأشجار يشريها بفلوس يتعب عليها يزرعها ويتركها وما في أمطار ولا في شيء وتموت، هذا ايش يقولون عن الناس؟ هذا مو صاحي، هذا مجنون ولا معتو، يضيع جهده وماله بدون فايدة. فالهم يا إخوان، يعني لو أطلنا بعض الشيء في هذه المسألة وفي هذه النقطة تستحق، لأن يعني رأينا كثيرا من طلبة العلم ينقطع بهذه الأسماء. يعني بعضهم يقول والله أنا ما جمع، أنا مرة سألت واحد ليش ما تطلب العلم، تقول والله أنا ما جمع، هذه كلمة وأنا ما جمع، إيش معنى ما جمع؟ يعني أنسى. يقول أنا عندي استعداد أقرأ بس أنسى، ما جمع. كيف تنسى؟ ما في أحد ما ينسى، فالنسيان حكمة لله لأجل الابتلاء، من أجل يتبين الحريص المثابر من المتردد المجرب. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام ضرب لنا مثلا في حفظ القرآن، قال مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة، إن عاهدها أمسكها وإن تركها ذهبت. خليك مع العلم، لأنك إذا تركت العلم وين بتروح؟ تروح للتجارة وتدخل في معمعة الدنيا، في الكذب والغش والأخلاق يسمونها التجارية، من البغضاء والشحناء والمطاحنة، وربما تصل للمحاكم والمشاكل وتعيش جو سيء، التعامل السيء والكذب والغش والتقاتل على الدنيا، وقد لا تسلم من الحرام. وإذا ما رحت التجارة وين بتروح؟ تروح للاستراحات والسهر على الدشوش وعلى الشهوات وسعة الصدر والعزائم والقلطات والجمعات، وهذا وقت الناس يأخذوا استراحة، يجون يجتمعون 5 10 من الشباب، قد يكون من الصلحاء أيضا، زملاء أصدقاء، يقولون شو رأيك نستأجر استراحة ونجلس فيها كل ليلة، نجي من المغرب إلى الساعة 1 أو 12، وربما في البداية يحافظون إلى حد ما بالنسبة للدشوش، ثم شوي شوي يشوفون مباراة الكرة ويشوفون مصارعة ويشوفون بعض الأفلام اللي يرونها وسط، وهكذا شوي شوي لهن يعني يتساهلون يوم بعد يوم حتى تنقلب الحياة إلى عبث ولا في أي فائدة، لا صلاة ليل ولا حفظ قرآن ولا صيام ولا مذاكرة ولا شيء، سوليف وضحك وعبث وتفرج على هذه الدشوش، وهكذا ينتهي العمر بدون فائدة. فإذن أين تذهب؟ تذهب إلى العلم. العبادة مثلا، لو واحد يقول أنا أتعبد، العبادة يعني وقتها محدود، في حد زي السلف يصلي نصف الليل ويصلي في اليوم 100 ركعة 200 ركعة، ويصوم يوم يفطر يوم، ووقته في المسجد الظهر العصر المغرب إلى العشاء في المسجد، يتعبد له ساعة ساعتين في اليوم إن طالت، ويتعبد على جهل إذا لم يطلب العلم، ثم يضعف شيئا فشيئا حتى يترك العبادة. العلم هو الذي يثبتك، اللي يتمسك بالعلم بإذن الله على صراط مستقيم، ولا تزيده السنوات إلا تقدما وخيرا حتى يلقى الله على أحسن حال. وانظر في سير العلماء، يعني المعاصرين واللي عايشناهم كشيخ الباز رحمه الله، بن عثيمين، بن جبرين، اللي عايشناهم طلبنا العلم عليهم، يعني عاشوا أعزة، عاشوا أحسن حياة في الدين والدنيا، وماتوا والكل يدعو لهم ويترحم عليهم ويثني عليهم. اللي بلغ 90 كابن باز رحمه الله وهو في علو وارتفاع وخير وصلاح وعبادة، ابن عثيمين 74، وابن جبرين تعدى 80، ما يزيدهم العمر إلا رفعة وعزا وخيرا وصلاحا. لكن ترك العلم لا، يتغير، يتراجع، تؤثر فيه الشهوات، تؤثر فيه الدنيا، حتى قد لا يبقى معه إلا يعني الأصول، وقد يقف على الكبائر، يعني لا يكاد يسلم من الكبائر، ربما ينحرف. العلم هو سبب الثبات، نسأل الله التوفيق والسلام. بين أيدينا كتاب الحج. نعم. مثلا لو قرأت كتاب على سبيل المثال شرح العقيدة الوسطية لابن عثيمين، مثلا سمعته في التسجيل أو قرأته، لازم تسجل، تسجل فوائد، لأن أنت مثلا قد تمر مسألة تعرفها أنت ما يعرفها جارك والعكس. فكل إنسان خاص لطلب العلم، يعني درس الجامعة الشرعية أصول الدين الشريعة، يصير عنده بعض المسائل، درس تعلم وعنده بعض المسائل، فمثلا تمر عليك 10 مسائل، أنت جديد عليك منها 3، على صاحبك 4 أو 5 نسي تفوته، فالمهم كل مسألة تحسها جديدة سجلها، هذا لابد منه. وهذه مشكلة كثير من طلبة العلم، اللي مو بشرط نفس الكتاب، ممكن تسجلها بدفتر. أنا جربت على نفس الكتاب وجربت في دفتر، الدفتر أحسن لأنك تنفصل من الكتاب، الكتاب خل نقول 500 صفحة، إذا سجلتها بكتاب وحطيت تحتها خطوط لازم تفتش 500 صفحة، لكن لو سجلتها برا تطلع 10 صفحات 20 صفحة، تراجعها بسرعة أحسن منك تقلب 500-600 صفحة، هذه يختصر لك الوقت، سهل عليك. أنا أذكر واحد من طلبة العلم شكى إلي قبل يمكن شهرين قريبا، ويقرأ في شرح البخاري وفي كتب مطولات، ورجل جاد حافظ القرآن، حافظ الصحيحين مع السنن، وعنده جدية في طلب العلم، لكن يعني كأنه يقول ضعت أنا في كثرة المسائل والشروح، لأنه مجتهد وحريص ويقرأ ويسمع التسجيل ودروس كثيرة. يقول شتت، يعني صارت المسائل تكثر علي وتتفرق، ولا يعني كثرها يروح. قلت أنت تسجل؟ قال لي عندي دفاتر مسجل فيها أشياء كثيرة. شفت بعض دفاتره يعني طويلة جدا، قلت طيب هذه المسائل كلها راحت؟ كلا، في أشياء ثبتت في أشياء راحت، والتلخيص عنده كثيرة. قلت طيب لخص التلخيص، عد النظر في التلخيص وطلع من التلخيص المسائل اللي قد تفلتت. وتفرقنا، قابلته بعد شهر قال الله يجزاك خير، والله هذه الطريقة أحسن طريقة جربتها في حياتي. لما رجعت فعلا بديت أطلع المسائل من التلخيصات، بدل المراجع 100 صفحة كتابة يد تصير لي في 15 صفحات، وراجعها 2 و3 تصير هي أسهل مسألة عندي، اللي كانت أصعب مسألة صارت هي أسهل مسألة لها. فلا بد من المجاهدة، بد من الصبر والغربلة، يعني لا بد طالب العلم يغربل، لازم يمتحن ويبتلى، ويعني مثل ما أقول يخض حتى يتبين الصادق الجاد الحريص من اللي جاي يجرب وعلى جرف، هذا يسقط. لكن الحريص مهما تعثر مهما صعب عليه العلم يصبر ويصابر حتى يفتح الله عليه. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، هذا في كل شيء، هذا في كل شيء من أمور الدين. صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المؤلف حافظ حجر رحمه الله وإياه: كتاب الحج باب فضله وبيان من فرض عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. متفق عليه. شرحنا يعني سيكون متوسطا يناسب يعني الحال والمقام، لا بالقصير المخل ولا بالطويل الممل، ويعني إن شاء الله نحاول أن نتوسط. العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. أولا في قاعدة يذكرها العلماء يقولون كل نص جاء فيه تكفير الذنوب فالمراد به الصغائر، هذه قاعدة. مثلا الصلاة الخمس ورمضان والجمعة الجمعة رمضان رمضان، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، من قام رمضان إيمانا، من صام رمضان إيمانا واحتسابا، والعمرة العمرة كفارة بينهما، وهكذا. كل نص ورد فيه التكفير فإنه مطلق يقيد بحديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم، وهو قوله عليه الصلاة والسلام الصلاة الخمس والجمعة الجمعة رمضان رمضان مكفرات لما بينهن إيش؟ ما لم تغش الكبائر. وفي لفظ ما اجتنب الكبائر، وإذا اجتنب الكبائر وش يبقى؟ يبقى الصغائر، تكفر الصغائر. الكبائر لابد من توبة، إلا مسألة واحدة اختلف فيها العلماء وهي الحج فقط، الحج اختلف فيه العلماء. أما التوبة فلا خلاف أنها تكفر كل شيء، هذا ما في الخلاف. الإسلام يجب ما قبله، إذا أسلم الإنسان غفر له، كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، والتوبة تجب ما قبلها. لكن بالنسبة للأعمال ما في خلاف إلا في الحج فقط، والجمهور على أنه يكفر الصغائر. جمهور العلماء على أنه يكفر الصغائر، قالوا إذا كانت الصلاة وهي الركن الثاني وهي أعظم من الحج وهي العمل الوحيد الذي تركه كفر عند الصحابة رضي الله عنه، فكيف بالحج؟ الصلاة أعظم ومع ذلك لا تكفر إلا الصغائر. ومن السلف من ذهب إلى أن الحج يكفر الصغائر والكبائر، لكن الجمهور على أنه لا يكفر إلا الصغائر. قوله عليه الصلاة والسلام العمرة إلى العمرة، هذا فيه ترغيب في العمرة، هذا واحد. الثاني في دليل على مشروعية العمرة بدون تحديد وقت، هذا هو الصحيح. لما قال إنه لا تشرع إلا في السنة مرة، وفيها أقوال ما عليها دليل، الصحيح الذي دل عليه هذا الحديث الصحيح وغيره أيضا أنها مشروعة في كل وقت وليس لوقت محدد. العمرة إلى العمرة في حديث عبد الله مسعود رضي الله عنه عند الترمذي قال عليه الصلاة والسلام تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما تنفي النار خبث الحديد والفضة. قالوا تابعوا دل على المشروعية، مشروعية المتابعة. لكن هل يشرع إنسان يخرج من مكة ليأتي بعمرة؟ هذا يعني كره بعض السلف وبعضهم أجازه، والأولى تركه. كونه موجود في مكة يخرج من مكة ليأتي بعمرة، هذا يعني الأولى تركه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعله بعد الفتح، بقي كم يوم؟ قرابة 19 يوما ولم يأتي بعمرة، ولم يكن مشهورا عند الصحابة رضي الله عنهم. أما قصة عائشة ففيها يعني كلام معروف، أنها جاءت متمتعة ثم حاضت ولم تتمكن من أداء العمرة، فوجدت في نفسها أنها لم تعتمر عمرة منفصلة عن الحج، فأذن لها أن تأتي بعمرة من التنعيم، هذا يدل على الجواز، لكن ليس مرغبا فيه، يعني ليس هو الأفضل. لكن حديث عائشة رضي الله عنها يدل على الجواز، بعضهم قال خاص بعائشة، لكن هذا غير صحيح، أن الأصل العموم، ولا يمكن الشريعة أن تخص شخصا بعينه أنه فلان وفلان يخص بهذا الحكم، لا، الأصل العموم. لكن نقول حديث عائشة يدل على الجواز فلا إنكار، وعدم فعل النبي عليه الصلاة والسلام، عدم فعل الصحابة يدل على أن الأفضل عدم التكرار إذا كان في مكة. ومن الأدلة أن الصحابة رضي الله عنهم جاءوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في اليوم الرابع وبقوا أربعة أيام، كثير منهم تحلل إلا من ساق الهدي، اللي ساق الهدي عدد قليل، أكثر الصحابة لم يسق الهدي فتحللوا وبقوا أربعة أيام، منهم من جاء من المدينة، منهم من جاء من نجد، منهم من جاء من اليمن، ولم يأتي واحد بعمرة. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني ولو كان فيه خير لم يتتابعوا على تركه، يعني ما في حد فعل عمرة ثانية، مع أنهم جلسوا أربعة أيام ينتظرون الحج، ليس عندهم شغل، وجاءوا على الإبل، المجيء على الإبل فيه مشقة كبيرة، ومع ذلك لم يأتوا بعمرة، لا عن نفسه ولا عن والديه أو أقاربه، سواء كانوا أحياء عجزين أو أمواتا، فلم يفعله أحد من الصحابة، أنهم كانوا أكثر من 100,000، فلا يمكن أن يتفقوا على تركه وهو الأفضل. فنقول تكرار العمرة، الخروج من الحرم إلى التنعيم أو غيره من الحل للإتيان بعمرة ثانية وثالثة، كما يفعل كثير من الناس اليوم، يقول أجيب عمرة لأبي، عمرة لأمي، عمرة لفلان وفلان، نقول هذا لا يشرع، لأن الصحابة رضي الله عنهم لهم أقارب أحياء وأموات، وجاءوا على الإبل وبقوا أربعة أيام ينتظرون الحج، وليس لهم عمل، ما عندهم أي عمل، تحللوا وبقوا ينتظرون الحج، ولم يأتي ولا واحد بعمرة، هذا يدل على أنها ليست مشروعة، ولكن من فعلها فلا إنكار. العمرة للعمرة كفارة لما بينهما، إذا هذا دليل على مشروعية العمرة، منهم من قيده، يعني إذا خرج ورجع ليس لأجل العمرة، خرج حاجة ثم رجع، قالوا ينبغي أن يكون بين عمرتين قدر ما يحمم رأسه، يعني يسود شعره حتى يوجد شعر يحلقه. لو سنأخذ عمرة وجاته يعني جاءه سفر إلى الطائف أو المدينة أو إلى أي مكان بنفس اليوم، أخذ العمرة ثم خرج إلى الطائف زيارة أقارب أو حاجة ثم رجع من الغد، هنا نقول ما ينبغي، خصوصا إذا حلق رأسه بالموس فإنه ينبغي أن ينتظر حتى يخرج له شعر يحلقه. هذا مشهور عن الإمام مالك رحمه الله أنه ينتظر حتى يحمم رأسه، هذا معنى دليل استحسان، ولو قصر وذهب وفي شعر يحلقه لا حرج أن يأخذ عمره، لأنه ليس هناك دليل يحدد الوقت، يعني مسافة بين العمرتين. والحج المبرور، ما هو الحج المبرور؟ في أقوال، يعني خلاصة هذه الأقوال ما جمع شرطين، الشرط الأول أن يكون موافقا للشرط، ما يكون فيه مخالفات ولا بدع، الشرط الثاني أن لا يكون فيه معصية، هذا الحج المبرور يأتي فيه موافق للشرع، ولا يمكن يوافق الشرع حتى يطلب العلم، حتى يتعلم كيف حج النبي عليه الصلاة والسلام، قوله عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم، فإنه لا بد أن يحج كما حج النبي عليه الصلاة والسلام، فمن خالف فحجه غير مبرور حتى لو كان بغير قصد. الثاني لا يكون فيه إثم، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث، الرفث والجماع مقدماته، ولا فسوق اسم جميع المعاصي، ولا جدال في الحج، إذن لابد أن يخلو من الإثم المعصية ويكون موافقا لهدي النبي عليه الصلاة والسلام، ليس له جزاء إلا الجنة، هذا يدل على فضل الحج وأن شأنه كبير، أن الحج فيه مشقة عظيمة، في أعمال جليلة، فالله سبحانه وتعالى لم يرتضي بجزاء دون الجنة، لكن هذا يعني من نصوص الوعد، قد يعارضه نصوص الوعيد، والقاعدة المعروفة عند العلماء أنه إذا يعني القاعدة في نصوص الوعد والوعيد أن نقول إنها ها يعني تجتمع في الميزان، هذه أسباب لدخول الجنة وهذه أسباب لدخول النار، فتجتمع وتوزن، يعني ليس كل من حج دخل الجنة بدون حساب، وليس كل من بر والديه دخل الجنة مثلا، فهذه أعمال صالحة سبب لدخول الجنة، فمن صلى البردين دخل الجنة، فما ليس كل من صلى البردين دخل الجنة مباشرة، فلا بد. ثم أيضا لو صلى البردين الصبح والعصر وترك بقية الصلوات هل يدخل الجنة؟ لا، إذا لازم لابد أن تجتمع الأسباب وتنتفي الموانع، إذا هذه أسباب وهذه موانع، إذا اجتمعت الأسباب وانتفت الموانع حصل المقصود، إذا ما يغتر الإنسان بمثل هذا الحديث يقول والله أنا حجيت والحمد لله حجيت على السنة وما سويت معصية، ويتساهل في ذنوب المعاصي لأن جزاء الحج الجنة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله على النساء جهاد؟ قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة. رواه أحمد بن ماجه واللفظ له وإسناده صحيح وأصله في الصحيح، يعني في صحيح البخاري. لفظه في الصحيح: قلت يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ قال: لا، ولكن أفضل الجهاد حج مبرور. هذا فيه أمران: الأمر الأول فضل الحج، وأن الحج من الجهاد في سبيل الله لما فيه من الجهد والتعب وبذل المال، فالحج في الغالب مركب من أمرين: من المال ومن الجهد، في مال وفي جهد بدن. إذن هذه دعاء فضل الحج أنه نوع من الجهاد، لكن ما في قتال. الأمر الثاني: هل يؤخذ من الحديث وجوب العمرة؟ الحج لا خلاف أنه ركن من أركان الإسلام، هذا لا خلاف فيه، لكن اختلف العلماء في العمرة، هل هي واجبة على المسلم مرة في العمر كالحج أم أنها تطوع؟ في خلاف، والأرجح أن العمرة ليست واجبة. والمسألة في ثلاث أقوال: منهم من قال إنها واجبة على الجميع على كل مكلف، ومنهم من قال إنها لا تجب سنة، والقول الثالث أنها واجبة إلا على أهل مكة، لأنه لا يشرع المكيين الخروج من الحرم للمجيء بعمرة، لكن الأرجح أنها ليست واجبة. طيب هذا الحديث كيف الجواب عنه؟ يعني من العلماء استدل بهذا الحديث على وجوب العمرة، لأنه قال: نعم عليهن، وعلى تدل على الوجوب. لكن الجواب عن هذا أن يقال إن السؤال وقع عن الوجوب ولا عن المشروعية. ماذا تفهم؟ قالت: يا رسول الله على النساء جهاد، يعني هل يشرع لهن الجهاد؟ النساء الجهاد لا يشرع للنساء، بين لهن النبي عليه الصلاة والسلام أن الجهاد لا يشرع، لكن الحج هو الذي يشرع للنساء. إذن الجواب عن هذا الحديث أن يقال إن السؤال وقع عن أصل المشروعية لا عن الوجود. كان عائشة رضي الله عنها تستأذن في أو تسأل عن جواز الجهاد، هل على النساء جهاد، يعني يشرع لهن الجهاد؟ فقال: لا، بينه لا يشرع، لكن يشرع الحج والعمرة. إذن الجواب خرج مطابقا للسؤال، جواب عن السؤال، والسؤال لم يكن عن الوجوب بل عن المشروعية. هذا واحد. الثاني أنه يدل له دليل حديث ضماد رضي الله عنه لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام الأركان ذكر له الحج فقط، والأعراب الذي قال لما ذكر له الأركان ذكر له الحج ماذا قال؟ قال: والذي بعثك بالحق لا أزيد على هذا ولا أنقص منه. وأقر النبي عليه الصلاة والسلام: لا أزيد على هذا، لا عمره ولا غيره. فالأعرابي حلف بالله أن لا يزيد، ذكر له توحيد شهادتين والصلاة والصيام والحج والزكاة والحج، ما قال له العمرة. قال: قال والذي بعدك الحق لا أزيد على هذا، لو كانت العمرة واجبة لأمره فيها. إذن هذا هو الراجح من أقوال العلم، أن العمرة مستحبة، ولكن لا شك أن الأفضل والأحرص للمسلم أن لا يدعها. وعن جابر عبد الله رضي الله عنهما قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال: يا رسول الله أخبرني عن العمرة، واجبة هي؟ قال: لا، وأن تأتمر خير لك. رواه أحمد الترمذي، والراجح وقفه. هذا لا يصح، يعني لأنه لو ثبت هذا الحديث كان فيصلا في هذه المسألة، لكنه لا يصح. الراجح وقفه على جابر رضي الله عنه، وفي إسناده الحجاج بن الطاج وهو ضعيف، إذن هذا لا يثبت. وأخرجه ابن عدي من وجه آخر ضعيف عن جابر رضي الله عنه مرفوعا: الحج والعمرة فريضتان. هذا عكس الأول، يعني دل على ضعف هذه الأحاديث، ما في حديث صريح في الوجوب وعدم الوجوب. لكن إذا لم يثبت حديث الوجوب فالأصل براءة الذمة. وعن أنس رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله ما السبيل؟ قال: الزاد والراحلة. رواه الدارقطني وصححه الحاكم والراجح وإرساله، وأخرجه الترمذي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما في إسناده ضعف، يعني هذا أيضا ضعيف. قال في الحاشية في إسناد إبراهيم ابن يزيد الخوزي ضعفه أحمد والنسائي، وفي الباب حديث خرب، يعني هذا حديث ضعيف، لكن من العلماء حسنه بالشواهد أن له طرق كثيرة. وعلى كل حال الزاد يعني السبيل الذي ذكر الله تعالى في الآية لمن استطاع إليه سبيلا، يعني واضح القدرة على الحج لمن استطاع إليه سبيلا، يعني طريقا لا بد أن يستطيع الوصول، إذا كان بعيدا عن مكة فيحتاج إلى زاد وراحلة، راحلة يركبون زاد ينفقه في الحج. والفقهاء يعني ضبطوه بضابط، قالوا أن يكون عنده زائد عن حاجة وحاجة عياله على الدوام، يعني أنه ما يخل بنفقة عياله، إذا كان عنده قدر النفقة الواجبة ما يجب عليه الحج، لابد يكون عنده نفقة زائدة، بعضهم يقول على الدوام، بعضهم يقول حتى يذهب ويعود، المهم عنده يعني أنه يحج ولا يخل، يحج ولا يخل بالنفقة الواجبة. لكن من كان في مكة يستطيع أن يحج ماشيا فإنه ما يحتاج إلى راحلة، لأنه يستطيع، إنسان صحيح شاب قوي صحيح وليس عنده مال يركب راحلة أو سيارة ويستطيع أن يحج مشيا بدون ضرر، فإنه يجب عليه. إذا الزاد والراحلة حديث فيها ضعف، ولو صححناها لقلنا أنه على حسب حال الشخص، إذا كان بعيدا لابد من الراحلة، وإذا كان قريبا فإنه لا يحتاج الراحلة، إذا كان نشيطا استطيع الذهاب مشيا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء فقال من القوم، فقالوا من أنت، في رواية قالوا المسلمون، يعني كان مؤلف اختصر الحديث، حديث مسلم، قال من القوم، قالوا المسلمون، يعني نحن مسلمون، فقالوا من أنت، ما عرف النبي عليه الصلاة والسلام، قال أنا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرفعت إليه امرأة صبيا فقالت ألي هذا حج، قال نعم ولك أجر، رواه مسلم. يعني هذا يدل على صحة حج الصبي حتى غير المميز ما دون التمييز، حتى لو كان ابن يوم أو يومين أو شهر أو شهرين، أن المرأة رفعت الصبي يدل على أنه صغير، أنه في حجر المرأة رفعته بيديها، فهذا يدل على أنه صغير، والغالب أنه دون التمييز دون السابعة، ومع ذلك بين عليه الصلاة والسلام أن له حجا. الحج فيه سعة من جهة النية، فيه سعة، وذلك يصح من الصبي غير المميز، وأيضا يصح الإحرام بالحج، الإحرام المجمل بدون تعيين، وهذا يصح بقية العبادات. ودليل ذلك أن علي رضي الله عنه لما جاء من اليمن والنبي عليه الصلاة والسلام قد جاء من المدينة ولم يلقه، قال اللهم إني أحرم بإحرام كإحرام النبي صلى الله عليه وسلم، معناه لا يدري بماذا أحرم النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام فلا تحل فإن معها الهدي، يعني أقره على تعليق الإحرام. وأيضا جزء قلب الحج لعمرة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع الصحابة رضي الله عنهم، نووا الحج المفرد فأمرهم أن يجعلوها أن يجعلوه عمرة، هذا يدل على أن الحج فيه سعة. لهذا حج، قال نعم، يعني هذا دليل واضح على أن الحج للصبي وليس للولي، الحج هذه للصبي وإن كان دون التمييز، هذا من فضل الله وسعة الإسلام أن هذا الصبي يكتب له أجر حجه وهو صغير، لكن الولي له أجر لأنه عانه على الحج. لكن يعني بعض العوام يقول حج الصغير لوالده، هذا يعني غير صحيح ومخالف لهذا الحديث الصريح الصحيح، قال نعم. في مسألة تعلق بحج الصبي، كيف يحرم عنه وهو لا يعقل أو لا لم يميز؟ قال يحرم عنه إذا كان غير مميز، يعني ما منه نية، ينوي عنه ولي. كيف ينوي؟ كيف الطريقة؟ هل فيه لفظ معين؟ لا، ما في لفظ معين، ينوي بقلبه أنه جعل هذا الصبي محرما. وإن كان ذكرا، إن كان ذكرا جرده من المخيط، لأن محظورات الإحرام لا فرق فيها بين المكلف وغير المكلف. وإذا أتى محظورا اختلف العلماء في محظور الصبي، هل فيه فدية كالكبير أم يتسامح فيه كالصغير؟ ماذا بحنيفة أنه يتسامح في المحظور عن الصغير لأنه غير مكلف، وبقية العلماء يرون أنه عليه الفدية تكون في مال الصبي إن كان له مال، أو في أو على الولي. كذلك الهدي إذا أحرم متمتعا فلا بد من الهدي، والهدي يكون في مال الصغير إن كان الذي أحرم له أبوه، إن كان أباه أو وليه في المال. إذا كان يتيما وأحرم عنه وليه على ماله فإنه يجوز أن يحرم عنه ويذبح عنه، لأنه وليه في التصرف في المال، حتى لو كان الأم. على الصحيح أن يتولى مال اليتيم ويرى مصلحة اليتيم أن يذبح عنه، يجعله متمتعا ويذبح عنه، فلا حرج، لأن الصبي ليس منه نية وليس منه عقل حتى يختار الإفراد أو القران أو التمتع. فإذا رأى الولي أن المصلحة أن يجعله متمتعا لزيادة الأجر، ولا يضر أن يذبح الهدي، يعني عند الصبي مال زائد هذا اليتيم، فلا حرج. إذن بعض العلماء يقول يشترط في الإحرام أن يكون من الأب أو من الوصي، يعني من القاضي أو الولي الذي يتولى مال اليتيم، لأن الحج في دفع مال في بالنسبة للمحظورات بالنسبة للهدي. ومن العلماء يقول إنه ليس بشرط أن يحرم عنه، لا يحرم عنه إلا الولي، لأنه تبرع أي شخص أنه يذبح عن الصغير فلا حرج، ما في مانع. الأم مثلا أحرمت عنه ولو كانت ليست هي الولية على ماله، لكن أحرمت عنه وذبحت من مالها، هذه حرج. لكن بالنسبة يشترط إذا كان سيذبح الهدي من مال الصغير، هذا لابد أن يكون ممن يحق له التصرف في مال الصغير. أما إذا قال أنا متبرع ما في حرج، سواء كان الأم أو الأخ أو صديق أو جار أو أي شخص يتبرع عن هذا الصبي، يحرم ينوي عنه الإحرام ويذبح عنه، فهو محسن ولا يشترط أي شرط أنه متبرع لهذا الهدي. طيب فيه تفاصيل، يعني في حج الصغير كيف يطوف؟ هل إذا كان هذا الصبي غير مميز، إذا كان مميزا فالأمر سهل، إذا كان يدرك من السابع الثامن التاسع هذا ما في إشكال، يقول له إحنا الحين حرمنا نبنطو طواف العمرة، يعقل وينوي يطوف مع وليه ويسعى إلى آخره. لكن إذا كان ابن سنة أو سنتين لا يفهم ولا ينوي فكيف يطوف به؟ هل يجزي طواف واحد على الولي والصبي أم لابد من طوافين؟ من العلماء قال لابد من طوافين، لابد من طوافين، لأن النية من واحد وهو الولي، والصغير ليس منه نية، ولا يمكن أن يكون عملان بنية واحدة، هذا ما يمكن، يكون لابد لكل عمل من نية. فالولي الآن بينه نيته طواف عنه وعن الصبي، ولو كان حاملا للصبي فلا يصح عملان بنية واحدة. هذا يعني قول ليس عليه دليل. والقول الثاني وهو الأقرب للنصوص ولسماحة الشريعة وسهولتها، أنه يجزئ عن الحامل والمحمول طواف واحد، ينوي بقلبه أنه يطوف بهذا الصبي وهو ويطوف عن نفسه، هذا هو الأقرب للنص والأقرب لسماحة الإسلام. هل في مشقة على الولي أن يطوف عن نفسه ثم يطوف مرة أخرى عن الولي عن الصبي؟ ولا سيما في نفس الطواف، طواف واحد، لأن في هذا مشقة كبيرة، ولا سيما في أوقات الزحام، أحيانا يكون الزحام شديد، طواف يحتاج إلى ساعة ونصف أو أكثر، وفي مشقة شديدة، ولا سيما طواف الوداع، فلا بد أن يطوف الولي عن نفسه ثم يعود ويطوف بالصبي، في مشقة كبيرة، وليس فيه دليل خاص، ليس فيه دليل خاص. بعض العلماء أخذ من هذا الحديث أن طواف الحامل يجزي عنه عن المحمول. وجه ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرشد هذه المرأة إلى أن تنوي عن أن تطوف عن نفسها ثم عن الصبي، ولا لا، ما قال نعم لما قالت لهذا حج، قال نعم ولكن طوفي عن نفسك أولا ثم طوفي عنه، مع أنه قال عن الذي أحرم عن شبرمة، وش قال؟ قال حج عن نفسك ثم عن شبرمة. هنا سكت، فهذا يدل على أن الأمر فيه سعة وأنه يطوف طوافا واحدا. أما الرمي فالأمر واضح سهل، ما في مشقة، يرمي عن نفسه ثم يرمي عن الصغير، ولو عكس رمى نوى عن الصبي ثم عن نفسه ما في إشكال، لأنه سيرمي في مقام واحد فلا إشكال سواء قدم هذا أو هذا، والأفضل يبدأ بنفسه. لكن لو عكس، بعض العلماء يشدد في هذه المسألة، يقول إذا وكل شخص بالرمي عن آخر عاجز فلا بد أن يبدأ عن نفسه، يبدأ بنفسه يرمي عن نفسه ثم يرمي عن الوكيل أي عن الموكل. لكن هذا مو صحيح، لأنه قياسه على الحج حج عن نفسك ثم عن شبرمة غير صحيح، لأن الحج إذا حج عن شبرمة متى سيحج عن نفسه؟ بعد سنة كاملة. لكن إذا رمى عن الموكل متى سيرمي عن نفسه؟ في نفس المقام، ما يضر، تأخير بسيط ما يضر، هذا ما يلتفت إليه. لكن نقول الأفضل الأحسن أن يرمي عن نفسه أولا. ما مشكلة لو احتاج حفاظة يلبسه حفاظة ولا فيه فدية، أولا لأنه بعض العلماء يرى أنه لا فدية على الصبي، وثانيا للمشقة أنه لو ترك بدون حفاظة في الغالب أنه سيحصل منه أذى، فيلبسه الحفاظة ويطوف به، وإذا كان يشق عليه الإحرام ربما أنه يلبسه ما يتيسر، يعني يلبس حفاظة وفوقها إزار وريده يلف عليه ويمسك مثلا بدبابيس أو ما شابه ذلك. للركب بنية، الكلام في النية، الركب كبير منه نية، ما في إشكال، صار شخص ينوي ما في مانع، يطوف اثنين هذا ينوي هذا ينوي، هذا هو الأقرب منه يصح. طيب كيف يحمله؟ هذه مسألة مهمة، كثير من الناس يحمله الوجه إلى الوجه، هذا خطأ، لأنه ستكون الكعبة عن يسار المحمول، لا ينبغي أو يجب أن يحمله يكون الوجه المحمول عكس وجه الحامل، والكعبة تكون عن يسار المحمول كما يطوف الإنسان الكعبة عن يساره، لأن هذا من شروط صحة الطواف أن يجعل الكعبة عن يساره، هكذا طاف النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه. وذلك في هذه المسألة قد يخطئ بعض الناس جهلا منه، إذا كان معهم نساء ماذا يفعلون؟ يحوطون على النساء، تماسكون يحوطون على النساء، ويكون بعضهم يطوف يرجع على وراء، شفتوا هذه أحيانا يفعلونها في الطواف، هذا خطأ كبير، لأن الكعبة صارت على يميني، هذا ما يصح طواف. من فعل هذا وصار يطوف القهقرة يرجع على خلف إلى خلف، هذا طواف غير صحيح، لأنه عكس وجعل الكعبة عن يمينه، وجعله عن اليسار شرط لصحة الطواف، لابد من التنبيه على هذه المسألة. يعني هذا هو ما يدور من المسائل حول هذا الحديث. في مسألة مختلفة أيضا، وهي حج المجنون هل يصح أم لا؟ من العلماء قال ما يصح، رفع القلم عن ثلاثة المجنون، لكن نقول الصبي أيضا مرفوع عنه قلم، خصوصا الذي لم يميز، فما هو الفرق بين المجنون وبين الذي لم يميز؟ كلهم يشتركون في عدم العقل، فإذا صح الحج عن الصغير غير المميز بن يوم أو بن شهر أو شهرين يصح أيضا على المجنون، هذا ما عنده عقل وهذا ما عنده عقل، فالأقرب صحة الحج على المجنون قياسا على الصغير غير المميز، لأنه لا فرق بين الاثنين. ولكن لا شك أنه لا صح، لا يجزي فرضا، لابد أن يحج بعد البلوغ. ستأتي هذه المسألة أنه يحمله يكون ظهر الصبي إلى وجه الحامل، جيد على الكتفين، يضعون حامل، أي ماشي، أي ما مشكلة، سواء على صدره وجه الصبي إلى الأمام أو فوق عاتقيه، الأمر واسع، المهم أن تكون الكعبة عن يسار الصبي. وعنه رضي الله عنه قال: كان الفضل بن عباس رضي الله عنهما رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة من خثعم حي قبيلة معروفة في اليمن، فجعل الفضل ينظر رضي الله عنه ينظر إليها وتنظر إليه، يعني هذا ليس دليل على الجواز لكنه يعني بالطبيعة البشرية حصلت هفوة من الفضل، كان شابا والنبي عليه الصلاة والسلام صرف وجهه عن النظر، هذه يعني ليس في دليل جواز، النبي عليه الصلاة والسلام أنكر عليه هذا النظر، صرف وجهه مرة كذا ومرة كذا، يعني يعود ثم يصرف وجهه، هذا يدل على أنه يعني المسألة ليس فيها يعني اشتداد في الإنكار، لا سيما إذا كان شخص صالحا، لكن غلبته نفسه. ومن منا لم تزل به القدم في نظرة أو كلمة أو ما شابه ذلك، لكن ليست حلالا، لكن ليست أيضا يعنف فيها تعنيفا شديدا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعنف الفضل بكلام شديد أو بفعل، إنما اكتفى بصرف وجهه يمينا ويسارا. وليس بدليل على جواز كشف وجه المرأة، هذا يستدل به بعض المفتونين وأن يريد الفتنة تتبع المتشابهات، يستدل يعني بهذا الحديث على جواز كشف المرأة وجهها. فالجواب عن هذا الحديث من وجهين: الوجه الأول أنه ليس صريح، وحديث الحجاب صريح، وإذا تعارض مشتبه ومحكم يقدم المحكم، هذا محل اتفاق بين أهل العلم. فعندنا حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين قالت في قصة الإفك: فجاء صفوان بن معطل رضي الله عنه قالت: فلما رآني عرفني، وكان يعرفني قبل الحجاب، فلما رأيته خمرت وجهي. في أصح من هذا؟ ما في أصح من هذا، صريح غاية الصراحة، وحديث في الصحيحين متفق عليه. إذن نقول حديث ابن عباس هذا عرضه ما هو أصرح منه، عرضه حديث صريح صحيح. فلو جاء حديث ابن عباس وحده لقلنا يعني يمكن، لكن اللي في قلوبهم زيغ كالعلمانيين والحدثيين ومن يريد فتنة المرأة وإفساد المجتمع، ليس هو يعني هدفهم مجرد الوجه، لا، هم يريدون الوجه يعني بداية، في البداية الوجه ثم الشعر ثم وهكذا حتى تصل إلى ما يعني في الغرب من العري الكامل أو شبه الكامل والعياذ بالله. فهم يريدون التدرج في إفساد المجتمع وتحرير المرأة، لكن نقول هذا الحديث عرضه حديث آخر. ليش تسكتون تغضون الطرف عن حديث عائشة رضي الله عنها وتركزون هذا؟ يقولون حديث عائشة خاص بأمهات المؤمنين، سبحان الله. طيب الله عز وجل يقول في القرآن: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. طيب أن الله عز وجل سوى بينهن، ما فرق، قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، يعني أين الخصوصية لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا يعني مجرد تشويش على النصوص وإشاعة لفتنة بين الناس والعياذ بالله. هذا واحد، نقول حديث الفضل رضي الله عنه عارضه ما هو مثله في الصحة، كله متفق عليها لكنه أصرح منه. ثم الوجه الثاني، نقول حديث الفضل خاص بالطواف فقط في الإحرام، قصدي خاص بالإحرام، يعني لو سلمنا جذر حديث الفضل كما قلت لكم ليس صريحا، ما قال إنها كشفت وجهها، قال جاء طفق الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، ما قال وهي كاشفة عن وجهها، قال في لفظ وأعجبه حسنها، قال بعض العلماء يمكن أن يعجبه حسن المرأة بالقوام، بمثلا رأى اليدين فيها بياض فيها حسن واعتدال في الخلق فأعجبه حسنها، ما في مانع، يعني قد يعجبه حتى قوام المرأة ولو كانت مختمرة، إذا الحديث فضل محتمل، يعني ما قال وهي كاشفة عن وجهها ليس صريح. ثم لو سلمنا جدلا أنه صريح يقول هذا في إيش؟ حال الإحرام، فأنتم خصوه في حال الإحرام، هل يرضون بهذا؟ ضاعت عليهم الفرصة، لو قلت لهم يعني على سبيل الجدل والتنزل نقول نعم نحن نقركم لكن في الإحرام خاصة، يصرح ما يصرح بالنسبة لهم، فاتت عليهم الفرصة، لا ما يبغون الإحرام، الإحرام كم يستمر؟ كم يوم تبقى المرأة محرمة؟ يومين ولا ثلاثة أيام؟ هم يبون هذا، يبونها تكشف على طول وفي كل مكان، فهذا يفوت عليهم الفرصة، لأن هذا في الدفع من مزدلفة إلى ميناء قبل التحلل، يعني ما حد تحلل، هذا صبيحة يوم النحر، والنبي عليه الصلاة والسلام في طريق إلى جمرة العقبة، لأنه يعني أردف أسامة رضي الله عنه من عرف إلى مزدلفة ثم أردف الفضل من مزدلفة إلى ميناء. إذن لو قلنا بهذا نقول يعني لو سلمنا قلنا هذا في الإحرام خاصة، مع أنه لا يسلم حتى في الإحرام. فجعل الفضل ينظر إليه وتنظر إليه، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، والفضل أيضا كان جميلا، يعني الطيور على الأشكال يتقاعون، يقول هذه امرأة جميلة حسنة والفضل أيضا جميل، فصار كل واحد ينظر الآخر. فقالت يا رسول الله إن فريضة الله على عبادي في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفحج عنه؟ قال نعم، وذلك في حجة الوداع، متفق عليه واللفظ البخاري. جمهور علماء أخذ من هذا الحديث أنه يجب الحج على القادر بماله، لأن القدرة بالمال والبدن، فمن كان عاجزا بالبدن سقط عنه الحج، من كان عاجزا بالمال سقط عنه الحج، هذا ما في خلاف، ومن كان عاجزا بالبدن فقط وقادرا على الحج بالمال فإنه يجب عليه أن ينيب من يحج عنه من ماله، والميت يخرج من تركته، هذا قول جمهور العلم. لكن يعني الحديث عند التأمل ليس بدليل واضح على الوجوب، أنه يجب على الغني أن ينيب من يحج عنه من ماله، هذا ما فيه يعني دلالة واضحة من الحديث، لأن المرأة قالت فحج عنه، ما قالت أبي غني وقال يجب عليه أن يعطيك من ماله ما تحج به عنه، ما تعرض النبي عليه الصلاة والسلام للمال ولا سألها هل هو غني أو فقير، ما سأل شيء، الرجل عاجز كبير في السن لا يستطيع أن يركب الراحلة، يعني قالت لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، معذور، أن الحج على الإبل وركوب البعير في مشقة شديدة، وهذا شيخ كبير، إن شد على الراحلة هلك، وإن ترك سقط لكبره وضعف بدنه. إذن هي أخبرت أنه عاجز ببدنه ولم تتعرض للمال، ولم يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن ماله، كل ما هنالك أنها قالت يا رسول الله إن لو تبرعت عنه بالحج هل يجزئ؟ قال نعم يجزئ، هذا ما في شك، هذا ما في خلاف، أن من تبرع لمسلم سواء كان أبا أو قريبا أو غير قريب، من تبرع لمسلم وحج عنه حج الفريضة أجزأ عن محجوج عنه، هذه ما فيها خلاف بين العلم، والأمر فيها واضح، لكن أنه يجب على صاحب المال أن ينيب هذه ليست واضحة من الحديث، وذلك ذهب الإمام مالك رحمه الله، وظن اختيار ابن تيمية أنه لا يجب على القادر بماله أن ينيب. ثم الإنابة تفتح باب شر، وجوب الحج بالمال يفتح علينا باب شر، وهو المتاجرة بالحج. يعني واحد مثلا قادر بماله وعجز ببدنه، وعندنا عدد كبير عندهم مال ولا يستطيعون الحج لسبب المرض أو نحو ذلك، فإذا قلنا يلا حججوا عنهم، إذا لم ينتدب أحد من القرابة سيبحث عن من يحج من غير القرابة، يعني يقول يجب عليه أن ينيب، إذا سيبحث عن من يحج عنه. وإذا أناب أجنبيا لا يعرفه هل سيحج عنه احتسابا ولا لأجل المال؟ في الغالب أنه لأجل المال، في الغالب لأنه ما يعرفه، والحج فيه مشقة. وإذا تجد بعض الذين يحجون عن الغير يشارطون، قال تحج عن أبوي؟ قال كم تدفع؟ قال أعطيك 2000، قال لا 2000 وين 2000، تعطيني 5 ولا ما بحج؟ الظاهر يسقط عنه الحج. إن تبرع أحد من أقربائه محتسبا فذاك، هذا شك أنه في أجر الحج للمحجوج عنه، والحاج النائب له أجر البر والإحسان. لكن كونه يعطي شخصا مالا ولا يعرفه، فالغالب أنه يحج لأجل المال، وقد لا يحج. يعني شاع عن بعض الذين يأخذون الحجج هذه أنه يأخذ حجتين أو 3 أو 4 ولا يحج، يقول حجيت، نعم حجيت الحمد لله، حجيت، حلق رأسه يوم العيد، ويقول والله الحج زحام شديد وكذا وما حج. فإذا ما الذي يدريك أنه حج أم لم يحج؟ ولا سيما أنه حج يعني تفاوض معك على المال، ليس هناك معرفة ولا نية لنفع المنوب عنه أو المنيب سواء كان حيا أو ميتا. فالأقرب الله أعلم أنه إذا لم يتبرع أحد من القرابة أو الأصدقاء فإنه ليس عليه شيء ما دام عاجزا عن الحج ببدنه. إذن هذه هي المسألة الكبيرة في هذا الحديث. وعنه رضي الله عنه أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال نعم حجي عنها. هذا يدل على أن من نذر الحج وجب عليه حتى لو حج الفريضة، من نذر يطيع الله فليطيع، وإذا مات من نذر ولم يحج فإنه يشرع لأقاربه أن يسقط عنه هذا النذر، هذا شك أنه مشروع للقريب ويجر عليه، لكن الحج يكون للناذر وليس للنائب. بعض الناس يعني عنده اعتقاد وهو اعتقاد غير صحيح، يقول إذا حج النائب أو إذا حج الشخص عن غيره صار له أجر حجة وللمنيب أجر حجة، غير صحيح. يعني واحد يقول أنا بحج عن أمي، أنا بحج عن أمي، يقول إذا حجيت الحج لمن؟ يقول أنسي لي أنا حجة ولأمي حجة، غير صحيح. كل الناس يحجون عن أمهاتهم، هذا يعني من باب الذكاء، أنه بدل ما تحج عن نفسك تصير لك حجة فقط، خليها عن أمك ولا عن أبيك وتكسب كم؟ تطلع بحجتين، واحدة لك واحدة، وأنت ما خسرت شيء، هذا صحيح. هي حجة واحدة سواء جعلتها لنفسك أو جعلتها لغيرك، لكن له أجر البر إذا حج عن والده أو قريبه أنه يسقط عنه الفريضة، فله أجر البر. لكن هل يشرع أن يحج عنه تطوعا؟ هذه مسألة فيها خلاف، والأرجح أنه لا يشرع، لأن كل الأحاديث وردت في حج الفرض، إن أبي إن فريضة الله على عباده، يعني فرض، أدركت أبي شيخا كبيرا، هذا في أصل الواجب، الواجب أصل الشرع. الحديث هذا الثاني في ما وجب بالنذر إنه من نذرت، لكن لم يرد حديث في حج التطوع أنه يشرع أن ينوب عن فلان في حج، وكذلك العمرة. وذلك يعني من الأخطاء التي يقع فيها كثير من الناس ولسيما من يأتي من خارج المملكة، من مصر أو من المغرب أو من أي دولة، يأتي وكأنه يأخذ هدايا، عمرة عني وعن عمرة عن أبي وعن عمرة عن أمي وعن خالتي وعن عمي، وربما كاتب له ورقة موصين هناك يعتمر عني يعتمر عني، كأنها مسابح يشتري هدايا ووزعها على أقاربه، ويجي يبشرهم حج اعتمرت عنك فلان وعنك وعنك، يطلع ويعود يطلع ويعود بست سبع ثمان عشر مرات في هذه السفرة. هذا كما سبق خلاف السنة ولم يفعله الصحابة رضي الله عنهم. وإذا كان المحجوج عنه إذا كان سبق له الحج فلا يشرع أن يحج عنه تطوعا، يعني كل النصوص وردت في الحج الواجب دون التطوع. والعمرة والعمرة كذلك، قلنا بوجوب العمرة، يعني من يرى وجوب العمرة فيشرع له أن يعتمر عمن لم يعتمر من أقاربه، ومن لا يرى الوجوب فلا يشرع أن يعتمر عن غيره. هل يشترط أن يعلم المحجوج عنه ولا ما يشترط؟ ها في خلاف، لكن ما في دليل على وجوب العلم، ما في دليل. هذه سألت عن أبي، إن أبي شيخ كبير أفحجها؟ قال نعم. وهذه قال إن أمي نذرت وماتت قبل أن تحج، كيف تعلم ميتة؟ هذا يدل على إيش؟ على عدم وجوب اشتراط العلم، لأن هذا عمل يهديه إلى يهدي ثوابه إلى من يشاء. طيب، ألا يتعارض مع قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى؟ العلماء من أورد هذه الآية واستشكلها، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، كيف يكون له حجة لم يحجها؟ يقول هذا ما في إشكال. نعم. طيب إذا كان مو بولده مو بقريبه، صحيح فيه سبب، فيه سبب، فيه سبب، حتى قال بعض العلماء من سعي الإسلام، لأنه حبه ذلك من أجل أنه مسلم والإسلام من كسبه. هذا من جانب، ومن جانب آخر وهو جواب أقوى من هذا، أن نقول أن الآية ليس فيها دليل على عدم الوصول، لكن فيها دليل على أنه لا يستحق إلا سعيه، هذا لا يستحقه، ولا يظلمه الله تعالى مثقال ذرة، حق له ما يظلم، لكن الذي ما سعاه ليس حقا له، هذا حق للعامة، إن شاء أن يهبه وهبه وإلا فلا. يعني مثل لو قيل ليس لك إلا راتبك الشهري، هذا حقك ما في غيره، يعني مدير يقول للموظف ما لك إلا راتبك، صح هذا الكلام؟ صح. لكن لو أنا مدير أعطاه انتداب أو أعطاه زيادة ما في مانع، ما في مانع، لكن هو صحيح كلامه، ما لك إلا راتبك، هذا الذي تستحقه ولك أن تطالبني به، لكن إذا شئت نعطيك زيادة ما في مانع. فلا تعارض بين الآية وبين هذه الأحاديث. إن أمي نذرت أن تحج. طيب لو نذر وهو لم يحج الفريضة، واحد ما حج الفريضة وقال لله علي نذر أن أحج، كم يجب عليه من حجة؟ اثنتين ولا واحدة؟ هذه فيها خلاف قوي جدا بين العلماء، وحتى عن الصحابة روي عنهم هكذا وهكذا، منهم من قال يجب عليه حجتان، إحداهما بأصل الشرع والثانية بالنذر، ومنهم من قال لا يجب عليه إلا حجة واحدة، لأنه إذا حج الفريضة صدق عليه أنه حج فيسقط عنه النذر، لأنه وش قال؟ قال لله علي نذر أن أحج، ما قال غير حجة الإسلام أو حجة ثانية، قال لله علي نذر أن أحج. طيب إذا حج الفريضة صدق أنه حج؟ صدق أنه حج. الخلاف قوي في هذه المسألة، لا شك الأحوط أن يحج حجته، هذا ما في إشكال، تبرد ذمته بيقين، لكن الأقرب للنظر أنه تجزي حجة واحدة، لأنه يصدق إلا إذا نوى ثانية، الأعمال بالنيات، إذا نوى ثانية غير حجة الوداع حجة الفرض هذا ما في إشكال، أو يجب عليه ما نوى، لكن إذا قال أنا ما نويت شيء قلت لله علي نذر أنا حج، فنقول إذا لم تنوي حجة ثانية فيصدق عليك بحجة الإسلام أنك قد حججت، لكن الأحوط وأن يحج حج أخرى. طيب فهمنا من هذا الحديث أنه يشرع قضاء الحج المنذور عن الناذر. طيب لو قال قائل هل يشرع قضاء الصلاة عن الناذر أو الصوم عن الناذر؟ نقول الصوم فيه نص، الصوم فيه نص، من مات عليه صيام صام عن وليه، هذا متفق عليه في لفظ الصوم نذر، إن أمي ماتت قد نذرت أن تصوم شهرا قال صومي عنها. إذن الحج والصوم فيه نصوص، لكن لو نذر شخصا يصلي ركعتين سواء في الحرم أو في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام أو كذا ومات قبل أن يصلي، قال عليه نذر وصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين تطوع ثم توفي، هل يشرع أن يصلى عنه أم لا؟ ما في أي نابة. هذا قول الصلاة ليس بينها، ورد مع الصحابة ابن عمر وغيره قال لا يصلي، أو ابن عباس لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد. لكن أيضا جاء عن بعض الصحابة أنه أن هذا في صلاة الفرض، لا يصلي أحد عن أحد أي في الفرض، ولا يصوم أحد عن أحد أي في صيام الفرض الواجب نص الشرع، لأنه ذكر الصيام معه، والصيام دلت النصوص على أنه يشرع قضاء على الميت الناذر. فالأقرب الأرجح أنه يشرع قضاء، يعني ورد عن بعض الصحابة رضي الله عنهم في النذر، وأيضا يقاس على الصوم والحج، أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالقضاء ثم ذكر مثالا قال رأيت لو أن على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت نعم، في بعض الروايات قال اقضوا الله فالله أحق بالوفاء، رواه البخاري. إذا النبي عليه الصلاة والسلام لفت إلى القياس، أنه قاس دين الله على دين الآدمي، كما أنه مستقر في النفوس أن دين الآدمي يقضى عنه فكذلك دين الله. إذا ما في فرق بين الصلاة، بين الحج والصوم والصلاة، ولكنه نادر، يعني يندر أن شخص ينذر أن يصلي ركعتين أو أكثر، هذا من الأمور النادرة، لكن جاز العدل ينذر صدقة أو ينذر صياما أو ما شابه ذلك. إذن هذا في مشروعية القياس، هذا حديث من الأدلة على مشروعية القياس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره مستدلا به، قاس دين الله عز وجل على دين الآدمي، قاس مسألة يعني السائل متردد فيها على مسألة يجزم بها، فكذلك القياس إذا كان مسألة ما فيها نص والعالم متردد فيها، في مسألة فيها نص يجزم بها فله أن يلحقها به إذا كان هناك وجه للشبه بين مسألتين. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما صبي حج ثم بلغ الحنث. ما معنى الحنث؟ الحنث يعني الإثم، وكانوا يصرون على الحنث العظيم، الحنث أصله الإثم. قوله يتحنث، ايش معنى يتحنث؟ يعني يزيل الحنث بالعبادة، يزيل الحنث أي الإثم بالعبادة، هذا أصل معنى التحنث أو الحنث هو الإثم، يعني بلغ أن تكتب عليه السيئات. أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه أن يحج حجة أخرى، رواه أبي شيبة والبيهقي ورجال ثقات، إلا أنه اختلف في رفعه، والمحفوظ أنه موقوف، يعني على ابن عباس رضي الله عنه. أما الصبي فلا أعلم خلافا لأنه يجب على حجة أخرى لأنه مرفوع عنه القلم، فلا يجزي حجه إذا يعني عن حجة الإسلام. بالنسبة للصبي لا خلاف أنه فيما أعلم لا خلاف أنه لا تجزي حجته عن حجة الإسلام، لكن العبد في خلاف، لأن الحديث مختلف في رفعه ووقفه، لو ثبت مرفوعا لكان الأمر واضحا أنه لا بد أن يحج مرة أخرى، لكن الحديث فيه تردد فلما اختلفوا في الرفع والوقف، والحافظ رحمه رجح الوقف، موقوف على ابن عباس فليكون دليلا قاطع لقول صحابي يدخله يعني في محل الاجتهاد في مجال للاجتهاد فليكون له حكم الرفع. والعبد ليس كالصبي، في فرق بين الصبي والعبد. العبد من أهل التكليف في العصر، العبد بالغ ويكتب عليها السيئات، لكن الصبي ليس ببالغ غير مكلف، العبد مكلف، ففي فرق بين الصبي والعبد. لكن لماذا لا يجب الحج على العبد؟ قالوا لأن وقته مملوك للسيد، والحج يحتاج لوقته مال، العبد لا مال له ووقته مملوك للسيد، فإذا لم يأذن له السيد لم يجب عليه الحج، أنه معذور. لكن إذا أذن له السيد وأعطاه المال وقال حج، ما المانع أن يحج؟ يحج حج صحيح، لأنه في الأصل مكلف من أهل التكليف من أهل العبادات. فيعني القول بأن العبد يصح أو يجزئ حجه عن الفريضة إذا عتق قوي، لأن الحديث ليس يعني لا نجزي بأنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن العبد مكلف، فالأصل أنه من أهل التكليف، فلا ينتقل عن هذا الأصل إلا بدليل صريح صحيح، وهذا في صحته نظر. لكن لا شك الأحوط أن يحج، هذا ما فيه إشكال، لكن لو اقتصر على حجته التي حجه عبد فالأقرب أنها تجزي، لكن الأحوط أن يحج. وعنه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب قبل أن ننتقل، لو أن الصبي بلغ في مزدلفة قبل طلوع الفجر كيف يبلغ؟ بأحد أمرين: إما أن يحتلم، وإما أن يتم له 15 إذا كان يضبط ميلاده وتمت يعني له 15 سنة في ليلة العيد، هذه مسائل نادرة يذكرها الفقهاء ولا بأس بذكرها. فبلغ ليلة العيد ثم رجع إلى عرفة وقف بها ثم دفع، هل يصح أو يجزي حجه عن الفريضة؟ الجواب إيش؟ أنه يجزي، وإن كان أحرم قبل أن يبلغ، لأن الحج كما قلنا فيه تسامح فيما يتعلق بالإحرام، وإلا هو عقد الإحرام قبل أن يبلغ، والإحرام لا يشرع عقله مرة أخرى، والآن رجع إلى عرفة، لكن ما يشرع أن يرجع الميقات ويحرم من جديد، لأنه لا يزال في نسك، فيقال الإحرام تسامح فيه، لأن علي رضي الله عنه أحرم بإحرام النبي عليه الصلاة والسلام، أحرم إحرام مطلق، وكذلك أبو موسى رضي الله عنه أحرم بإحرام النبي عليه الصلاة والسلام، وكثير من الصحابة أحرم بالحج ثم أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يقلبه إلى عمرة، فهذا يدل على أن الحج فيه سعة فيما يتعلق بالإحرام. فلو رجع أجزأ، لكن هل يجب عليه الرجوع مع القدرة أم لا؟ هذا على حسب القول بوجوب الحج، هل هو على الفور أم على التراخي؟ من قال إنه على الفور قيل يجب عليه أن يرجع، ومن قال إنه على التراخي فإنه لا يجب عليه الرجوع، والأمر فيه سعة، لو لم يرجع فليس على حوته، لأنه بلغ الآن واحتمال يحج من السنة القادمة والبعد، لكن لو رجع سقطت عنه الفريضة. وعنه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم. هذا ليس بشرط، لكن يعني ذكر النبي عليه الصلاة والسلام على سبيل الكمال، وإلا فإنه لو وجد من يزيل الخلوة ولو لم يكن محرما زال المحظور. لو وجد مع المرأة امرأة أخرى، امرأتان ثقتان، يجوز أن يخلو بهما رجل، لأنهما لا يتفقان على الفاحشة. أو وجد رجلان ثقتان مع امرأة، يجوز لأنه لا يتفق ثقتان على الفاحشة. والمقصود من التحريم هو الإبعاد عن الفاحشة، ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. وثبت في صحيح مسلم أن رجلين أو ثلاثة من الصحابة رضي الله عنهم دخلوا على امرأة أسماء بنت عميس، رضي الله عنها، فجاء أبو بكر رضي الله عنه تغير وجهه لما رآهم، فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره. يعني جاءوا ضيوف، قال تفضلوا، من الصحابة المعروفين، قال تفضلوا، دخلوا في البيت وجلسوا، جاء أبو بكر وجدهم جالسين، فكأنه وجد في نفسه شدة الغيرة، والغيرة محمودة، فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام فذكر له ذلك، فزكاه النبي عليه الصلاة والسلام، قال إن الله قد برأها من ذلك، شهادة من الله، إن الله قد برأها من ذلك، يعني ما حصل منها ريبة. ثم قال: ألا لا يدخلن رجل بعد يوم هذا على امرأة لا يكون معه آخر أو ثالث. يعني أقر النبي عليه الصلاة والسلام الرجلين بالدخول على امرأة أو ثلاثة، لا يدخل رجل على امرأة إلا معه آخر أو ثالث، لكن علم اشترطوا أن يكون اثنين أو الجماعة أن يكونوا ثقات، لأن الفسقة قد يتواطؤون على فعل الفاحشة، لكن لا يمكن يتواطأ اثنان من الثقات على فعل الفاحشة، هذا مستحيل، أن الإنسان وحده قد يغلب الشيطان وتزل قدمه، لكن إذا كان معه آخر مستحيل، كلهم ثقات لا يمكن. طيب الصبي الصغير سواء كان صبيا ذكرا أو جارية أو أنثى، هل يزيل الخلوة؟ هذه ما سيحتاج الناس يذكرونها كثيرا، سيما في الركوب مع السائق، تأخذ مرأة صبي عمره سنتين أو سنة أو ثلاث تقول أنا معي ولد، هل يزيل الخلوة؟ يقول في تفصيل، إذا كان يعرف الأمور اللي تدور بين الرجل والمرأة، يعني عمره 10 سنين فاهم يعرف، ولا يستطيع الرجل أن يستدرج المرأة مع وجود الصبي هذا، هل يزيل الخلوة؟ أما إذا كان الصبي صغيرا أو مغفلا ولا يدرك هذه الأمور، فإن الرجل قد يأخذ راحته مع المرأة بالتلميح والكلام غير الصريح، يكلمها ويعني يستدرجها وهذا الصغير لا يشعر، فإذا الخلوة لم تزل فيه مجال للأخذ والرد. وبداية الفاحشة بماذا؟ بماذا تبدأ الفاحشة؟ بالكلام، هو هذا هو يعني سلسلة الوقوع في الفاحشة، كلمة من هنا وكلمة من هنا وارتياح ومضاحكة محادثة حتى يحصل ارتياح، وربما المحبة، لأن بعض الناس سريع الانجذاب، كلمة وكلمتين وسواليف وضحك يحصل التعلق والمحبة، ثم يتواعدون في وقت لا يكون فيه هذا الصغير موجودا. إذن هذا الاجتماع فتح باب الفاحشة، وليس بشرط أن يفعل الفاحشة مع وجود الصغير، صحيح أنه قد لا يستطيع أن يمس المرأة أو يفعل مع شيء مع وجود ابن 5 سنين، لكن هذا الاجتماع صار سببا لوقوع الفاحشة ولو بعد ذلك، لأنه أخذ وعطى مع المرأة تعلقت به تعلق بها، وربما تبادل الأرقام وانتهى الأمر، يحدثها متى شاء ويتواعد معها. إذن هذا هو هذه الثغرة التي دخل منها الشيطان. إذن هذا هو التفصيل، لا يزيل الخلوة إلا من يعرف هذه الأمور تعلق التي تتعلق بين الرجل والمرأة، سواء كان امرأة أو كان يعني ذكرا أو أنثى، أما الصغير الذي لا يدرك فإنه لا يزيل الخلوة. ما في تحديد بالعمر، يختلفون الصبيان يختلفون في الفهم والذكاء وعدم ذلك، لكن الغالب أن اللي دون 10 في الغالب، اللي ما يعني إذا كانت المرأة ثقة مأمونة بين الناس فالأمر يعني قد يشتد وقد يخف على حسب الحال، لأن العلة معقولة، العلة هنا لا شك فيها أنها وقوع الشر والفاحشة، ما خلى رجل من امرأة إلا كان الشيطان ثالثهم، يختلف من شخص إلى آخر من امرأة إلى أخرى. لذلك بعض العلماء رخص المرأة التي مع نساء ثقات أن تسافر بدون محرم حتى السفر، قالوا لأن العلة هي وقوع الفاحشة، فإذا كانت مع نساء ثقات مأمونات فلا حرج، محفوظة مع جمع من النساء لا يمكن يصل إليها رجل في جمع من الناس، وليس فيه يعني انقطاع في السفر، سفر في الطائرة مجموعة نساء ثقات ما يستطيع أحد أن يعتدي عليهن بالقوة، لأنه في وسط الناس أو في باص مثلا حافلة كبيرة فيها 40 أو أكثر، ما يمكن أحد يغتصب مرأة على مرأة مسموع من الناس. إذا سافر 3 نساء مأمونات ثقات مثلا، أو مثلا امرأة مع نساء معهن محارم، مثل يعني شخص أخذ خالته، أقصد أخت زوجته أو ما شابه ذلك، مع زوجته مع بناته، لا يمكن أن يعتدي على أخت زوجته مع وجود الزوجة وجود البنات والأولاد، مستحيل. فهنا نقول يعني بعض العلماء يرخص فيها، والأفضل والأحوط عدم التساوي. لا يخلون رجل امرأة إلا ومعها ذو محرم. من هو المحرم؟ العلماء عرفوه بتعريف جامع، قال هو من تحرم عليه المرأة على التأبيد بنسب أو سبب. بعضهم يزيد مباح بعضهم ما يزيدها، ولا حاجة على القول الصحيح. من تحرم عليه على التأبيد، الذي تحرم تحريما مؤقتا ليس محرما له، كأخت الزوجة وخالتها وعمتها، تحرم على التأبيد بنسب. النسب واضح كالأم والبنت والأخت وبنت الأخ وبنت الأخت والخالة والعمة ونحو ذلك، أو بسبب. السبب مثل إيش؟ الرضاع أو المصاهرة. الرضاع يحرم الرضاع محرم نسب، أو المصاهرة كأم الزوجة وبنت الزوجة وزوجة الأب وزوجة الابن. هذا هو ضابط المحرم، من تحرم عليه التأبيد بنسب أو سبب. ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، هذا نهي عن السفر، لأن السفر شد خطرا من الحضر. يعني قد تسامح في الحضر إذا كان يعني مع الرجل مرأة أخرى أو رجل آخر، هذا يسامح فيه في الحضر، لأن الحضر دون السفر في الفتنة. لكن السفر سيما السفر السابق كانوا على الإبل ويرتحلون وينزلون أيام طويلة، يبقون 7 أيام 10 أيام أو أكثر على حسب السفر، وتحصل فرص وتحصل ثغرات. لكن الأسفار الآن تغيرت الأمور، تغيرت الوسائل. النبي عليه الصلاة والسلام شدد في السفر، قال ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. والصحيح أنه لا يضبط السفر بشيء معين، يرجع فيه للعرض. إن ورد في بعض الأحاديث لا تسافر ليلة، بعض حديث يوم، بعض يومين، بعض 3 أيام، هذه خرجت مخرج المثال على سبيل التمثيل وليست ضابطا للسفر. السفر يختلف من يعني زمن لآخر على حسب وسائل المواصلات، ما كان يقطع في أيام في الزمن السابق يقطع في ساعات اليوم أو في أقل من ذلك، فلا يضبط لا بالمسافة ولا بالوقت، يوم ويومين وثلاثة، إنما يرجع فيه إلى العمر. ولا تساوي المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، فقال انطلق فحج مع امرأتك. متفق عليه. يعني هذا الرجل الآن سيخرج للغزو في عمل عظيم، ومع ذلك صرفه النبي صلى الله عليه وسلم من الغزو إلى الحج حفاظا على امرأته، لأن الأمر في خطورة. الحج يطوف من المدينة إلى مكة كم يوم يقطعونه في الإبل؟ بكم يوم؟ قرابة كم؟ ها؟ البعير يصير 40 يوم، 40 كيلو في اليوم تقريبا، 40 كيلو في اليوم، 400 كيلو من مكة إلى من المدينة إلى مكة قرابة 400 كيلو. كم تحتاج من يوم؟ 10، يعني من 7 إلى 10 حسب السيد، فهي أيام طويلة. ثم كم سيبقون في مكة؟ سيبقون أيام أيضا طويلة. النبي عليه الصلاة والسلام خرج قبل دخول ذي الحجة بحوالي 6 ليالي، ورجع مشى من مكة يوم 13، يعني 13 يوم مع 6 أيام، هذه 19 يوم، والطريق حوالي 6 و7، يعني قرابة الشهر 25 يوم تقريبا من المدينة إلى مكة. استغرق الحج قرابة 25 يوم، إذا أيام هذه طويلة، والحج في زحام، في انتقال من منى إلى منى، إلى عرفة إلى مزدلفة، ثم بعد ذلك في طواف في رمي، وفي حالات مواقف كثيرة وزحام شديد، فقد تضيع المرأة حتى لو جاءت بالطائرة مع نساء موثقات، لكن قد تضيع في هذه الأيام وقد تقع في شر. فالحج ليس كغيره، النبي عليه الصلاة والسلام لم يتسامح في الحج مع أنها لن تخرج وحدها. يعني هذه الصحابية التي خرجت حاجة رضي الله عنها، خرجت مع من؟ وحدها ولا في قافلة؟ في قافلة بلا شك، ما في حد يسافر وحده، الراكب شيطان، راكبان شيطانان، ثلاث ركب، يعني الحج يخرجون قوافل. هذه القوافل معهم نساء ولا لا؟ في الغالب معهم نساء، يعني نكاد نجزم معهم نساء كثير، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم يرحم. قال ما دام أن مع القافلة فيه نساء، والغالب على الصحابة بل هم خير القرون رضي الله عنهم، ما قال ما دام أنها مع نساء صالحات فلا حرج، لا، قال انطلق فحج مع امرأته. هذا في تشديد في الحج خاص. لكن لو إنسان مثلا معه كما قلت سيسافر من مكة إلى المدينة ومعه زوجته وبناته وأولاده، السيارة مليانة 5 أشخاص 8، وأخذ أخت زوجته معه بالسيارة، يسافرون يمكن وصول المدينة وأهله في المدينة مثلا، ويشق على أخيها مثلا يأتي يأخذ أخته، فذهبت مع أخت مع زوجة الأخت، بس من مكة إلى المدينة وأهلها في المدينة، مجرد الركوب في السيارة 3 أو 4 ساعات، وأختها هي الزوجة والزوج عنده بنات والسيارة مليانة، كم نسبة وقوع الفاحشة أو الشر في هذه السفرة؟ ها؟ نقول صفر، نسبة نجم من الصفر. فنقول لو دعت الحاجة مثل هذه الأسفار فلا حرج. هذا يعني فصل في الإنسان، ما يقول يجوز أن تسافر مع النساء المأمونات مطلقا، ولا نقول إنه لا يجوز بحال، إنما ننظر في نوع هذا السفر، هل في حاجة، هل في نسبة للفتنة؟ إذا رأينا أن الفتنة منعدمة تماما في حاجة فلا حرج في الترخيص، لأن الدين مبني على اليسر ما لم يقع في محظور. إذا النبي عليه الصلاة والسلام شدد، لكن هنا في الحديث هل يجب، الحديث دل على أن المرأة لا تحج إلا بوجود المحرم، والمحرم شرط للوجوب ولا للصحة والإجزاء؟ للوجوب، فلو حجت بدون محرم فحجها صحيح بلا شك، كذلك من حج بمال حرام على الصحيح حجه صحيح ويأثم على ذلك. إذا المرأة تحج بدون محرم حجها صحيح وهي آثمة، إذا المحرم شرط لوجوب الحج لا لصحته. طيب هل يجب على المحرم أن يحج مع محرمه؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام أمره قال انطلق فحج مع امرأته، هل يأخذ من هذا الحديث أنه يجب على المحرم أن يحج مع محرمه ولو كان قد حج الفريضة؟ ما يجب، ما يجب، لأنه لو أوجبنا عليه أن يحج مع محرمه معناه أن أوجبنا الحج عليه كم مرة؟ مرتين، والله سبحانه وتعالى لم يوجب إلا مرة، النبي عليه الصلاة والسلام قال الحج مرة فما زاد فهو تطوع، فما زاد فهو تطوع. طيب كيف نجيب عن هذا الحديث في الأمر والأصل الأمر الوجوب؟ قال العلماء إن النبي عليه الصلاة والسلام علم أن هذا الرجل لا يكره أن يحج مع امرأته، لأنه سيخرج لمن؟ لماذا؟ سيخرج الجهاد، والجهاد أشق من الحج. إذن هذا الرجل عزم على الخروج من المدينة، هو الآن متوجه للجهاد، الجهاد أشد من الحج. فالنبي عليه الصلاة والسلام علم من حاله أنه لا يكره أن يحج، صرفه من سفر شديد إلى سفر أخف منه، الحج جهاد لا قتال فيه، صرفه من سفر القتال إلى سفر ليس فيه قتال. فإذا نقول هذه حالة خاصة ليس أمرا عاما يجب على المحرم أن يحج بمحرمه، لا، ما في نص عام، هذا خاص محمول على أن هذا الرجل لا يكره. طيب لو وافق المحرم أن يحج مع محرمه النفقة تكون على من؟ تجب على من؟ يعني المحرم امرأة قالت لأخيها حج معي جزاك الله خير، وأخوها غني وهي غنية أيضا، قال والله أنا ما عندي استعداد أروح بحملة أدفع 5000، أنا بحج ما خالف لكن تدفعين أنت أجرة الحج، وهي قادرة على الدفع، تدفع 5 أنا و5 عن المحرم، هل يجب عليها أن تدفع نفقة المحرم ولا ما يجب؟ ولا يجب على المحرم؟ نقول يجب عليها، لأن هذا من تمام حجها، هذا من تمام حجها. كما أن اللي يجي للحج من مثلا أمريكا غير اللي يجي من جدة، نفقة هذا أكثر من نفقة هذا، هذا على حسب حال الشخص. هذه امرأة لا يمكن أن تحج شرعا، لا يجوز الحج شرعا إلا بمحرم، نصار المحرم من إيش؟ من سبيل الحج. مثل اللي يأتي من بعيد يحتاج زيادة نفقة، فيجب عليه أن ينفق مع القدرة حتى يصل. هذه زيادة نفقة أيضا على هذه المرأة ما دامها قادرة على ذلك، والمحرم لا يلزم بالنفقة. طيب، إذن معنى هذا أن المرأة إذا قالت لزوجها حجبي حججني، قال والله من محجز، هل يأثم على هذا التفصيل؟ ما يأثم، إذا حج عن نفسه ما يأثم، إن حج بها فهو مشكور مأجور، وإن لم يحج بها فلا يأثم. هذا هو فصل. لأن بعض الناس يقول الله فلان ما يخاف الله، زوجته 20 سنة مزوجها ما حج بها ولا مرة، وهي ما حجت الفرض، ما يخاف الله، هذا حرام عليه، 20 سنة ما حج بها، وهي كل سنة تقول له حج بها فلان وما حج بها، نقول ما عليه حرج، لا إثم عليه، لأنه ما يجب عليه الحج إلا مرة، وقد حج عن نفسه فلا يجب عليه أن يحج عن غيره. كذلك مثلا الأب مع أولاده، هل يجب عليه أن يحجج أولاده أو يحج معهم؟ نقول هذا فيه تفصيل، إذا كان الولد ذكرا والأب ميسورا فإنه يجب عليه أن يدفع نفقة الحج، هذه من النفقة الواجبة، هذه من النفقة الواجبة، لأن هذا ذكر يعطيه مالا ويروح يذهب يحج. لكن إذا كان عنده بنات وليس عنده ذكور فإنه لا يجب عليه أن يحج بهن هو بنفسه، المال شيء والبدن شيء آخر. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجل يقول لبيك عن شبرمة، قال من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي، فقال حججت عن نفسك. هذا الآن يخذ من قاعدة هذا الحديث، وهو أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، هذه احفظها قاعدة مفيدة، نعيدها، ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. يعني إذا لم يستفصل الشارع، سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن أمر محتمل يحتمل أمرين أو أكثر ولم يسأل وأجاب، دليل على أنه لا فرق بين هذا وهذا، لأنه لو كان في فرق لسأل، لأن هذا لو حكم هذا لو حكم، فما دام أنه لم يسأل معناه أنه عام يصلح لهذا وهذا. فهذه قاعدة مشهورة مفيدة، ترك الاستفصال في مقام الاحتمال، في احتمال أمرين أو أكثر، ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. إذا قال له أفعل كذا قال نعم، هذا ليس أفضل عاما جواب على السؤال، والسؤال محتمل ولم يسأل النبي عليه الصلاة والسلام، فكأنه قال لا فرق بين هذا وهذا، لأن لو كان في فرق في الحكم لاستفصله، كما استفصل هذا الرجل، نسأل قال حججت عن نفسك، لأنه إن كان حج عن نفسه فيجوز، وإن لم يحج عن نفسه فلا يجوز. إذن فيه الآن احتمال، والحكم يختلف على حسب الحال، فلا بد أن يستفصل. هنا سأل لأن الحكم يختلف، لكن لو لم يسأل النبي عليه الصلاة والسلام يدل على أنه عام، وأنه لا فرق بين هذه الصورة وتلك. إذا سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. الآن هذا واضح، الإنسان لا يجوز أن يحج عن غيره قبل أن يحج عن نفسه، هذا ما في خلاف ولا إشكال، لكن الخلاف أو الإشكال فيما لو أحرم جاهلا، يعني حج وانتهى الحج ما يدري، قال فلان الله حج عني لما أبوه قال فلان حج عني وحج وخلص، فلما انتهى علم أنه ما يجوز. لمن تكون هذه الحجة؟ هل تكون عن أبيه ولا عنه؟ ها؟ تقع عنه. ما هو الدليل؟ قالوا في رواية عند البيهقي سنده حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهذا الصحابي هذه عن نفسك، شوف معناه قد أحرم قد تلبس بالحج وأوقع الإحرام عن شبرمة، قال هذه عن نفسك ثم حج عن شبرمة. إذن هذا دليل على أنه حتى لو فرغ من الحج، حتى لو تم وفرغ منه، فإنه يقع عن نفسه ثم إن شاء حج عن غيره. إذن لأن الحج كما قلنا فيه تسامح في النية، ولا هذا نوى الحج عن غيره كيف يجزى عنه؟ نقول الحج كما سبق فيه تسامح في النية، لأن هذا الآن أحرم عمن؟ أوقع الإحرام عمن؟ عن شبرمة، نيته لشبرمة، قلبه النبي عليه الصلاة والسلام لنفسه. هذا يدل على أن الحج يتسامح، يعني فيه تسامح فيما يتعلق بالنية. أيضا في من مسائل هذه فروع هذه المسألة أن يقال إذا أراد أن يحج عن غيره هل يشترط أن يقول لبيك عن فلان ولا ما يشترط؟ هذا قال لبيك عن شبرمة قرره النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هل يشترط أن يذكر اسم من يريد الحج عنه أم لا يشترط؟ ما يشترط، الأعمال بالنيات، فإذا نوى بقلبه أنه يحج عن فلان من الناس أجزى وليس بشرط، لكن إن ذكره في الإحرام فحسن، لأن هذا الرجل صرح باسم شبرمة ولم ينكره النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه لا يدعو على الاشتراط. بعض الناس مثلا يصي شخص يقول حج عن أبي، يقول ايش اسمه أبيك؟ فيقول زيد من الناس، إذا وصل الحرام نسي وقع في ورطة. كثير يسأل والله أنا نسيت وما معي رقم الشخص اللي أنا أبي، خلاص اللي أنا أبو أعطاه الفلوس واثق فيه وأعطاه المال وقال حج عن أبي فلان وانتهى وتفرق، قد لا يعرف بعضهم بعضا، لما وصل الميقات نسي اسم الشخص فوقع في ورطة، قال أنا حين ماذا أقول؟ لا نقول لا تقول شيئا، انوي بقلبك أنك تحج عن والد هذا الذي وكلك، ما في قلبك كافي، لأنك لو سئلت الحج عن من؟ عن والد الذي أنا أبني، خلاص هذا هو، أنا أنك نويتها لذاك الشخص. طيب حج النائب والمنيب، أقصد حج الشخص عن غيره أو عن نفسه، هل في فرق؟ هل في اختلاف شخص يحج عن نفسه وآخر يحج عن غيره؟ هل في فرق في الأفعال في واجبات الحج في أركان الحج وإلا لا فرق؟ نقول لا فرق، هذا مثل هذا، إلا اللهم النية فقط، النية فقط. من المسائل التي تشكل على بعض الناس فيها خلاف، لو أن شخصا اعتمر عن شخص وحج عن آخر، هذه قد تحصل، يجي واحد يقول يا فلان أبغاك تحج عن أبوي مفرد وخذ هذه كذا من المال، سواء بمال أو غير مال، وجاء آخر قال إيش رأيك تحج عن تعتمر عن أمي، ولا هو من نفسه قال أنا بخلي عمرتي عن أمي، أنا بتمتع عمرة وحج أبعتمر عن أمي وحج عن والد ذاك الشخص، وفعل الحج متمتعا، العمرة لشخص والحج لشخص، هل عليه هدي ولا ما عليه هدي؟ من الناس يقول ما عليه هدي، لأن الحج والعمر ليست عن شخص واحد منفصلين، هذا الشخص وهذا الشخص، إذن هذا كأنه اعتمر فقط وذاك كأنه حج فقط فلا هدي، لكن الصحيح بلا شك أنه فيه هدي، لأن هذا الشخص هو الذي حج يعتمر في الواقع، لكنه وهب أجر حجه لفلان وأجر عمرته لفلان، وإلا من هو الذي حج؟ وهذا الشخص لو فعل محظورا من الذي يفتي؟ هو ولا المنيب؟ هو الذي يفتي. إذا لو قصر في الحج هو الذي آثم، إذا فعل محظور عمدا آثم، إذا فعله لعذر فدى، فهو المطالب بالحج، هو الحاج، وهو الذي يؤدي مناسك الحج، فالحج عنه، هو الذي حج يعتمر. يعني خلاصة القول أن هذا الشخص نفسه حج واعتمر متمتعا، لكنه وهب أجر عمرته لفلان وأجر حجته لفلان، ولا هو في الواقع متمتع، لأن ذاك الشخص ما حج، المنيب ما حج، وذاك الثاني ما اعتمر أيضا، الذي حج واعتمر هو هذا الشخص، فهذا لا شك أنه متمتع وعليه الهدي، لكنه وهب أجر العمر لشخص وأجر الحج لآخر. وعنه رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله كتب عليكم الحج في لفظ في الصحيحين فحجوا. فقام الأقرع بن حابس رضي الله عنه فقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ هذا سؤال لا حاجة إليه، هذا سؤال في شيء من التكلف وليس له حاجة، أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل في كل عام، ولو أراد أن يبين لقال في كل سنة وفي كل عام، قال خمس صلوات في كل يوم وليلة، فهنا أطلق ما قال في كل سنة، وأن الله كتب عليكم الحج فحجوا. قال الأقرع: أفي كل عام يا رسول الله؟ قال: لو قلتها لوجبت يعني صارت واجبة الحج مرة، فما زاد فطر. أصل الحديث في مسلم كما قال المؤلف، هذه الزيادة في السنن، لو قلتها لوجبت، هذا فيه مشروعية ترك التكلف في السؤال وإظهار الحرص، هذا يسمى يعني مكروه عند أو في الشرع، الإنسان يسأل لإظهار الحرص والتكلف، هذا لا يجوز شرعا، وأيضا من باب إظهار يعني أنه حريص وأنه يريد زيادة في العمل، لا، الإنسان يقبل العافية، يقبل العافية، وإذا جاءه الأمر استعان بالله ونفعه، لكنه ما يظهر أنه حريص وأنه مستعد وأنه يريد أن يفعل، لا، من أظهر يعني الحرص ويعني استعداد للعمل قد يبتلى به، كما حصل لليهود لما سألوا عن صفات البقرة تنطعا وإظهارا للحرص، يعني هذا حرص في أي محله، إن الله الموقف تذبح بقرة أمر ميسر، أي بقرة، لكنهم شددوا، كلما شددوا شدد الله عليهم، لكن هذه الأمة مرحومة، فلما شدد واحد لم ينزل التشديد رحمة من الله بالأمة، لأن الدين يسر، أمة مرحومة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام هدد خوف، مثل قيامهم في رمضان لما اجتمعوا صلى بهم ليلة وثنتين وثلاثة، اجتمعوا الرابع حتى امتلأ المسجد وصار الناس خارج المسجد، ضاق المسجد عن أهله، ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ لم يخرج، قال: خشيت أن تكتب عليكم قيام الليل أو صلاة الليل فتعجزوا عنها. فالنبي عليه الصلاة والسلام يحب العافية، الإنسان قد يتنطع ثم يكلف ثم يعجز، فمن قبل العافية عافاه الله، ومن تكلف وتنطع تلاه الله. طيب، هنا في إشكال، لو قلت نعم أو لو قلت لوجبت، كيف تجب؟ لو قلت، هل الخيار راجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يوجب، أو أنه لا يتكلم إلا بعد أن يأتيه الوحي؟ هنا قال: لو قلتها لوجبت، ما قال جاءني الوحي، لو قلتها لوجبت، مثل: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. كيف الجواب عن مثل هذه الحديث مع قول تعالى: لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى؟ قل: ما في يعني تعارض بين هذا وهذا، فالجمع بينهما أن يقال إن النبي عليه الصلاة والسلام قد يجتهد فإذا أصاب أقره الله تعالى وإذا أخطأ بين له، كما في سورة عبسة اجتهد في الدعوة وقدم الكبرى على ابن مكتوم الأعمى رضي الله عنه فعاتبه الله، كما اجتهد في أسرى بدر وأخذ الفداء فعاتبه الله، وهكذا قد كما صلى على عبد الله بن أبي المنافق وجاء الوحي بعدم الصلاة وأمثال ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام له حق الاجتهاد، فإن أصاب قرر الله وإن لم يصب نزل الوحي صوب له. إنه قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواء، ما قال لجأني الوحي من السماء، لأمرتهم بالسواء، ترك الأمر لئلا يشق. هنا قال لو قلتها لوجبت، يعني أنه يمكن يقولها من تلقاء نفسي، فيعني هذا هو الأقرب في الجمع بين هذا وهذا، لأن هذا دليل على أن الحج لا يجب إلا مرة واحدة في العمر على المستطيع. هذا من رحمة الله لما في الحج من المشقة الشديدة، ولأن المسلمين لا يستطيعوا أن يحجوا جميعا كل عام، هذا أمر معروف، يسلمون أكثر من مليار في العالم، كيف يحجون يجتمعون في مكان واحد؟ هذا يستحيل. من رحمة الله أنه مرة واحدة. لعل اليوم نختم بهذا ونقف على باب المواقيت. والله تعالى أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا في أسئلة فضلا تفضل. العمرة وهبها واعتمر وقال هذه عمرة لأمي، الأجر أجر العمرة صار لأمي، والحج عن فلان صار الحج أجره لفلان، لكنه ما له أجر البر بأمه والإحسان إلى أخيه المسلم الذي أراد أن يسقط عنه الفرض، وله أجر أيضا الوقوف في عرفة، يعني الدعاء في عرفة، لأن الدعاء عمله هو لا يذهب إلى غيره، الدعاء خاصة هذا بين العبد وبين ربه، يعني لو مثلا إنسان حج عن غيره وحضر عرفة ودعا قال رب اغفر لي، يمكن الله يغفر له، وقوم يعني قد ما أراد هؤلاء ويعتقهم من النار، فيحصل له مثلا العتق من النار بإذن الله، مع أن الأجر الحجة لغيره، فدعاءه في عرفة له، هي دعاءه له، دعاءه في الطواف له، دعاءه في السعي له، وهكذا في مزدلفة إذا ذكر الله عند مشعر الحرام ودعاءه عند الجمرة، هذا بينه وبين الله، لكن أجر العمل يذهب إلى من وهبه له. إيه تفضل ماشي ماشي. لا ما في شيء، ما في شيء، إذا حبس الريح ما في شيء، يعني ما يخاف، ما يخاف يضغط نفسه حتى يكمل، ما في مانع. والعلماء مختلفون في يعني طواف المحدث هل يصح، منهم من يجعل الطهارة شرطا، منهم من يجعلها واجبة، منهم من يجعلها إيش سنة مستحبة، فالعلماء مختلفون، فهو الأحوط بلا شك أن يطوف بطهارة، لكن لو حصل شيء مثلا واحد خرج منه الريح ويطوف ومثلا استحيا أن يقول لأصحابه، خاصة النساء بنت مع أبيها وكذا، صعب جدا أن تقول أحدثت وتذهب توضأ، مشقة شديدة في طواف الوداع ومع شدة الزحام، فربما أنها أكملت الطواف وخرجت كل لا حرج إن شاء الله، طواف صعب مدام في خلاف ولا في دليل صريح تماما، يعني فيه صحيح غير صريح، هو الفعل ثابت في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد الطواف توضأ ثم طاف، لكن الفعل مجرد لا يدل على الوجوب. وفي قول ابن عباس رضي الله عنهما الطواف ببيت الصلاة لأنكم تتكلمون فيه، هذا في خلاف في رفعه ووقفه، فليس صريحا ليس لا نجزم بأنه مرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام. والأصل براءة الذمة مع وجود المشقة الشديدة، أنه في طواف الوداع خصوصا زحام يعني لا يعلمون الله، قد يبقى ساعتين في الطواف وفي الدخول والخروج، وشيء صعب جدا أنه يخرج ويتوضأ ويرجع من الصعوبة بمكان، واللي جرب يعرف، ولا سيما إذا كان معه رفقة، شيء صعب. فلو أحدث وكمل وجاء يسأل بعدين وإن شاء الله معك شيء، لكن أحوط أنه يطوف على وضوء لا شك. ابن تيمية رحمه الله يسهل في هذا، يعني يقول له ما في دليل قاطع على وجوب أو اشتراط الطهارة في الطواف، والأصل براءة الذمة، ولو كان شرطا لبينه النبي عليه الصلاة والسلام بيانا واضحا، أنه يعني في الصلاة وش قال؟ مفتاحها الطهور. قال لا يقبل صلاة أحدكم حتى يتوضأ، لا يقبل الله صلاة بغير طهور، يعني ثلاثة حديث كلها صحيح صريح. يعني الحج ليش ما جاء فيه الطواف قصدي، ليش ما جاء فيه نص صريح صحيح؟ يعني الأصل في سهل. ثم أن يعني لو نظرت من جهة المعنى تقول الطواف يختلف عن الصلاة، الطواف في حركة قد يطول إلى ساعة وساعتين، ومع الحركة والمشي وكذا، ولا سيما كبار السن أو المريض مبتلى بالغازات أو ما شابه ذلك، قد يحصل منه الحدث، وصعب عليه أن يطوف ساعتين مع المشي والحركة ويحافظ على وضوءه. في ناس كبار سن وناس مرضى، فيعني الأمر فيه مشقة، ولذلك جاء فيه تسهيل. لا لا يكمل الصلاة فاصل قصير وأيضا واجب، فيصلي ويكمل من مكانه. كذلك لو خرج يتوضأ على القول الصحيح أنه يرجع من نفس مكانه، ما يعيد حتى الشوط. في أقوال لكن ما في دليل على الإعادة، منهم قال يعيد الطواف من أوله، قول شديد ولا عليه دليل، منهم قال يعيد الشوط اللي أحدث فيه، والقول الأيسر أنه يكمل من المكان الذي أحدث فيه، نفس المكان اللي أحدث فيه خرج منه يعيد يبدأ منه، لأنه ما في دليل على الإعادة. ما في بأس، ما في بأس، لكنه ما نقول بالوجوب. يجب عليهم يرجعون، لأن ترك الواجب ما يعذر فيه بالعذر. أي ماشي اللبس الأحرام ما يقدم ولا يأخر، لأن ترك الواجب، الواجب لا يسقط حتى مع العذر، مع النسيان والجهل ما يسقط. يعني رأيت لو إنسان نسي صلاة، النبي عليه الصلاة والسلام يقول من نسي صلاة أو من نام عن صلاة ونسيها فليصليها. إنسان أحدث غصب عليه في الصلاة ما يعذر، يقطعها ويرجع يصليها من جديد. فهذا يعني واجب ما يسقط بالجهل والنسيان، إلا اللهم لو أشياء قديمة، لكن هذا الآن ما في نفس العمر هذه، فنقول له يجب عليه إذا نزل الحمد لله يستعين بالله ويستأجر السيارة ويروح للميقات، إما يلملم أو السيل ويحرم. لا بس ما لبى، هو ناوي العمرة، ناوي أنه سيعتمر، وحتى في بلده قبل يوم ويومين هو ناوي، ولبس الإحرام ما يقدم ولا يؤخر، هو استعداد للإحرام. الإحرام هو عقد النية، الإحرام ليس اللبس، الإحرام هو عقد النية، فما عقد النية تعدى الميقات من غير أن يعقد النية، فلا بد من الرجوع. وإن أحرم عليه الدم، أن الواجب يسقط الإثم بالجهل والنسيان، لكن يبقى الواجب دينا في ذمته. إلا لو أحرم بعد الميقات عليه دم، بس مو مخير. لا يعني بعض الناس يظن أنه إذا تعدى الميقات فهو بالخيار، إن شاء رجع وإن شاء أحرم عليه دم. لا، يقول يجب عليه الرجوع، يجب عليه الرجوع، فإن أحرم فهو آثم عليه دم، إلا إذا كان جاهل يسقط عن الإثم بالجاهل وعليه الدم، فمو بالخيار، لا لازم يأتي بالواجب. القريب حج عن القريب وعن البعيد أيضا، يعني ليس بشرط أن يكون النائب قريبا للمنيب، لا ليس بشرط، له أن يحج عن أي شخص ولو لم يكن بينه وبينه قرابة، وكذلك العمرة. لا هو لو كان على ما يفهم كما قالت عائشة، هذا الإشكال كان عند عروة رحمه الله، قال ما أرى على من لم يطف بالبيت والصفا جناح، لأن الله تعالى يقول ذكر الآية، قالت بئس ما قلت، لو كان كما تقول لكانت الآية فلا جناح عليه ألا يطوف به، واضح لأن تضحت، فلا جناح عليه ألا يطوف به، الآية ليست كذلك، فلا جناح عليه أن يطوف به، لأنه كان فيه أصنام على الصفا والمروة، إساف ونائلة، كان فيه صنم على الصفا وصنم على المروة، وكان المشركون إذا سعوا يتمسحون بالأصنام، يعني كأنهم يسعون تعظيما للصنمين، فلما جاء الإسلام وأزال النبي عليه الصلاة والسلام هذه الأصنام أو تلك الأصنام وجدوا في أنفسهم، يعني قالوا كيف نطوف بين الأصنام، هذه مكان أصنام كنا نعظم الأصنام اللي فيها، فكرهوا تحرجوا من السعي لأنهم كانوا يسعون تعظيما للصنمين، فصار عندهم إشكال أنه مكان معصية في السابق أو مكان شركي، فالنبي عليه الصلاة والسلام لما سألوه أنزلت عليه هذه الآية، إن الصفا والمروة من شعائر الله، ما يضر وجود الأصنام، هذه حادثة وأزيلت، وهي الأصل من شعائر الله، فالله سبحانه وتعالى زال هذا الإشكال من النفوس، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، أن التطوف هذا لا جناح عليه، ليست أصناما ولا تعظيما للأصنام، إنما هو عبادة لله، هذا المعنى. لا ما هو صحيح، جدا ميقات ما عليه دليل. لا حرج الآية نفت الحرج، ولا حديث بينت الوجوب، إن الله قد كتب عليكم السعي فاسعوا، عند أحمد الحديث حبيبة بن تجرات، إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا، وسعى النبي عليه الصلاة والسلام قال خذوا عني مناسككم، فالآية زالت الشبهة والسنة بينت الوجوب. تفضل. أي ما لها صلاة، ما لها صلاة، أي جاء الله خير، لا محسن يبين لهم أن هذا ما له أصل، هذا من باب يعني إنكار المنكر، هذا منكر، الصلاة بنية اعتقاد أنها من تمام السعي هذا منكر، بدعة ما له أصل، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فمن أنكر فهو على أجر، يعني ينبغي طلبة العلم أن ينكروا لكن بالتي أحسن، يعني ما يشتد في الإنكار حتى لا ينفر الناس، يعني يفعلونها ساكين بنية حسنة وكذا، وبعضهم يقلد بعضا، والعجيب يعني التقليد سبحان الله، يعني النفوس جاهزة للتقليد، أنا مرة رأيت منظر يعني في منتهى العجب، وأنا أسعى في باب مسكر مغلق وفي حلقة الباب، تعرفوا الباب المسعى حديد والصبر هذه ولها حلقة، وباب جميل يعني جديد مركب وشكل الباب جميل وأصفر مزخرف وفيه حلقة، فمر واحد من اللي يسعون واخذ الحلقة طاق طاق مرتين، ويجي اللي بعده ويسوي مثله، ويمكن توارد مدري 20-30 كل من مر سوى له طقتين، الله أكبر، هذه منين جبتوها؟ بس شاف اللي قبله واللي بعده، لأنهم جايين بحماس شديد، جايين فرحانين بالحج والعمرة، فما ودي يفوت شيء، فكان ما دام ذولا طقطقوا إذا معناه أن هذا جزء من الحج والعمرة، ما ودي يفوتني.
كان باقي 7 دقائق
اللذان
طيب بعد الصلاة إن شاء الله. في المكتب في شاي اللي يحب
نأخذ الشاي. نبغى نكتب.